لم هو دحال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. وبحب ألفت النظر أن النهاردة انتشر على الفيسبوك وعلى جريدة أو موقع جريدة اليوم السابع خبر متعلق بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ويعني حالة من حالات الهجوم طبعا اللي احنا بنبقى عارفين يعني مقصده. بيقول: خطبة قديمة للشيخ الحويني عن نظام الرق والجواري تثير جدلا على الفيسبوك. عايز أقول لكم أن الشيخ هيكون معانا على الهاتف بعد حوالي نصف ساعة من الآن علشان يعلق ويشرح وجهة نظره ويشرح ماذا قال حول هذه الخطبة، علشان الموضوع ده انتشر بالكثافة ولابد من وضع النقاط على الحروف. فأرجو أنكم تتابعونا وتخبروا من يريد أن يستفهم ماذا قال الشيخ ولماذا قال ذلك، يهاجم في هذا الإطار، أن تخبروهم أن الشيخ هيكون معنا على هذا للرد. زي ما تعودنا احنا لازم نطمن على مبارك وعلى سوزان كل يوم في أول اللقاء. عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار بتقول إن مصدر قضائي يقول: سوزان مبارك لها حرية الحركة داخل مصر دون قيود. مدير مستشفى شرم الشيخ تكلم وقال: إرسال فواتير علاج سوزان للنائب العام. أكد الدكتور محمد فتح الله اللي هو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي أن إدارة المستشفى تقوم الآن بإعداد الفواتير النهائية الخاصة بتكلفة علاج سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بالمستشفى والتي استمرت 9 أيام. الحقيقة أنا مش عارف هو بيقول أنه أرسل الفواتير للنائب العام علشان إيه. هنعرف من الأستاذ يحيى نصار مراسلنا في شرم الشيخ كالعادة. السلام عليكم أستاذ يحيى.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا بيك. إحنا عايزين نطمن على سوزان وعلى مبارك، أخبارهم إيه؟
سوزان النهاردة طبعا صحتها بقت زي الفل بعد ما اخذت اخلاء السبيل اللي كانت هتعمل العمليه واللي جابوا لها دكاتره من مصر ومش عارفين جم على حساب مين.
مش كان في قلب مفتوح وكده؟ يعني عمليه قلب مفتوح وعمليه قسطره وكان في ترتيبات كبيره قوي.
عمليه قسطره وكان في اختلاف يا ترى هيعملوا اشعاع الاول ولا هيعملوا ايه؟ وبقدره قادر الصحه جات لها وبقت زي الفل بعد ما جالها اخلاء السبيل. والنهارده الصبح هي خرجت من المستشفى وراحت ومعاها الحرس الخاص، راحت الفيلا بتاعتها بجوفيلي والساعة 8 الصبح ورجعت حوالي بعد الظهر والامور ماشيه كويسه جدا، وهو قاعد في المستشفى والعساكر والناس معذبه في الشمس، والرئيس السابق المخلوع اللي كان متسبب في قتل المتظاهرين لا زال قاعد في المستشفى وفي جناح خاص وبملاليم وفي التكييف وزي الفل. يعني النهارده من ضمن الحاجات اللي هي يعني اللي المحزنه ان قيمه علاج مبارك في شرم الشيخ بالسجون حضرتك انا يعني 12800 جنيه عن 39 يوم، واخد جناح كامل.
كم مره ثانيه؟
12800 جنيه
بس.
انت حضرتك لو جيت يعني يا ريت المستشفى يعني يقعدونا في الجناح ده بالتكييف بثلاث وجبات بعنايه كامله ومفيش بعد كده. النهارده انت لو حبيت تاخد يعني اقول لك ايه، اقل مستشفى يعني طبيعي كده تاخد مثلا مش اقل من 2000 جنيه المستشفيات العاديه. النهارده لسه محدثاني اسره مصريه فقيره من جنوب سيناء قبل ما تدخل المستشفى في احدى مستشفيات القاهره طلب منها تامين 5000 جنيه نمره 2 الغرفه، غرفه صغيره ب 500 جنيه بخلاف العلاج. المرافق بقى يا سيده سوزان قاعده معاه مرافق كده وسرير ومتظبطه ما فيش مشكله، لكن في اي مستشفى ثانيه بيديك كرسي كمرافق وياخد منك 100 جنيه ما بيداش سرير.
طيب سؤال يا استاذ يحيى،
مصدر طبي من فواتير علاج الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي قدرت على نحو لفتره 39 يوم وهي مده وجوده بالمستشفى تجاوزت 7800 جنيه خاصه بالعنايه المركزه و5000 اخرى قيمه الادويه والمحاليل فيما يختص تكاليف علاج زوجته، فقد بلغت حتى الان طيله الثمان ايام وهي فتره علاج المستشفى 1600 جنيه، خلي بال حضرتك من الرقم، خاصه بالعنايه المركزه و2000 جنيه قيمه الادويه والمحاليل اثناء تجهيزها لعمليه القسطره او فيلم القسطره.
بس دي دعايه جيده يا يحيى.
هذه المبالغ سوف يتم عن طريق مصلحه السجون التي تتولى تحصيلها من الرئيس السابق وزوجاته مباشره، حيث يقوم بدفعها شخصيا ان دفعها.
يعني انت شايف ان ده السبب اللي ارسلوا بالفواتير لمكتب النائب العام علشان يتم ايه تحصيلها من المسجون محمد حسني مبارك؟
تمام. هو طيب. دكتور هقول لحضرتك حاجه،
انا عايز اسال بس سؤال،
بيشتغل على رد الفعل. لو لم يكن الاعلام وقناتكم قناه الحكمه اثرت هذا الامر، ما كان تحركوا وما كانش في دماغهم خالص الموضوع ده. موضوع الفلوس وكلام من ده. بس الغريب بقى ان هو صحته، يعني في تقارير حصلت عليها من داخل المستشفى ومصادر موثوق منها ان صحته كويسه جدا ومفيش اي مشكله.
طيب
والتقارير دي موجوده، لكن طبعا مش هتظهر التقارير دي عشان ما يسافرش، عشان ما يروحش
سجن المزرعه.
وبعد كده كنا بنسمع حضرتك عن ان هو في فريق طب هيروح له الطب الشرعي،
ما جاش فريق طب شرعي. طيب انا بس عايز افهم بس حاجه يا يحيى، عايز افهم حاجه دلوقتي. احنا نفهم ان فواتير علاج مبارك ترسل للنائب العام عشان مصلحه السجون تحصلها من المتهم او من المسجون اذا جاز التعبير. طيب فواتير السيده سوزان ترسل الى النائب العام ليه وقد اخلي سبيلها؟ ليه؟
اذا ان هم معهمش غير شيكات.
طيب دي جواب هايل جدا. تقريبا الفيزا كارد اتسحبت منهم. شكرا جزيلا ليك يحيى نصار مراسلنا من شرم الشيخ. من الاخبار المتعلقه بآل مبارك، تأجيل دعوة سحب الجنسية من جمال مبارك والبرادعي لجلسة 5 يونيو. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع نائب الأول رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوة التي تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، أفهمها يعني أن في زعل مع جمال مبارك، ابن الرئيس مخلوع حسني مبارك، ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. الحقيقة أنا عندي علامة استفهام ليه من محمد البرادعي يتحط مع جمال مبارك في قضية واحدة. كان حامد صديق الباحث قد أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلب فيها بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك ومحمد البرادعي على أساس أن جمال مبارك بيحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالده من فساد في البلاد حتى يعني يخلف والده لرئاسة مصر يجعلنا نطالب بسحب الجنسية. أما بخصوص الدكتور البرادعي أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما. طبعا الكلام ده مع حكمه في القضاء، لكن يعني الواحد المفروض يكون عنده شوية إنصاف. يعني إسرائيل مش محتاجة حد يرشد عن سلاحها النووي، يعني ولا مدير وكالة الطاقة الذرية دلوقتي يقدر يتكلم في موضوع السلاح النووي لإسرائيل. طيب احنا ما زلنا حديثنا عن آل مبارك. مبارك نفسه نشرت نيويورك تايمز بتقول المصريون ينتظرون سجن مبارك. والحقيقة الأستاذ أحمد إبراهيم في الوفد الإلكتروني فتح ملف كان يعني ناس مش واخدة بالها منه في نقطتين مهمين قوي. إن مبارك غير مقيد بدفاتر مصلحة السجون، مع إن هو يعني واخد يعني 45 و15 وحاجات زي كده، وغير مقيد في دفاتر مصلحة السجون. وده حصل بالصدفة، تم اكتشاف هذا. فجر محمد عبد المعين صاحب دعوة بإلغاء ترخيص شركات موبينيل وفودافون واتصالات لقطعها الخدمة عن المشتركين خلال الثورة دون سابق إنذار مفاجأة من العيار الثقيل، لما أكد أنه ذهب إلى مصلحة السجون لإعلان مبارك للحضور في الدعوة المقامة ضده في هذا الشأن، فوجد أن اسم مبارك مش في دفاتر مصلحة السجون، واضطر بقى أن ينظره على عن طريق ألم المحضرين في شرم الشيخ. وموضوع تاني أن الحرس الرئاسي ما زال يؤمن مبارك، يعني رجاله ما زالوا حوله. معنا الأستاذ أحمد إبراهيم على الهاتف. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك. الحقيقة حضرتك فتحت موضوعين مهمين جدا في الوفد الإلكتروني، موضوع الحرس الرئاسي اللي ما زال يؤمن مبارك. أنت يعني في رأيك لماذا استمر الحرس الرئاسي بنفس رجاله يؤمنون مبارك؟
أعتقد أن السؤال من المفترض أن يوجه إلى المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. هناك شعور بأن الرئيس السابق ما زال يحظى ببعض الحصانة، حتى الآن لم تتم محاكمته في أهم قضية تخص الشعب المصري، وهي قضية قتل المتظاهرين، أكثر من 800 شهيد، أكثر من 6000 جريح. حتى الآن لم يتم استدعاء الرئيس السابق في هذه القضية، حتى ما يتردد عن حبسه احتياطيا يتم حبسه في مستشفى 5 نجوم تحظى بخدمات فندقية عالية المستوى وحراسة من الحرس الرئاسي، وده علامة استفهام كبيرة كيف لمتهم أن يحظى بهذه الحراسة. يعني هذا السؤال يوجه إلى المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ويوجه إلى حكومة الدكتور عصام شرف، ويوجه إلى وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وللنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
طيب خلينا نقول يا أستاذ أحمد مثلا إن هم بيعملوا كده من باب تأمين هذه الأسرة، لأن أكثر الشعب أو إن لم يقل كله يريدون الفتك بهم، فلابد من تأمينهم برضو.
قد يكون هذا مبرر أمني، ولكن الملاحظ أن حتى ليس مبرر فقط، بل الوزراء المحبوسين على ذمة قضايا يحظون ببعض الحصانة. حتى الآن لم تلتقط صورة حقيقية لحبيب العدلي وهو في الزنزانة، لم تلتقط صورة حقيقية لأحمد عز والمغربي وزهير جرانة وغيرهم. بيلاحظ بأن هناك من يخفيهم خلف بطانية أو خلف بدلة لمنعهم من التصوير، كيف المتهم يمنع من التصوير ويمنع من تسلط عليه كاميرات وسائل الإعلام، بل تمنع أحيانا وسائل الإعلام من حضور محاكمات حبيب العدلي. يبدو أن رجال حبيب العدلي ما زالوا موجودين في وزارة الداخلية، وهذا ما كشف عنه ضباط ائتلاف الشرطة مؤخرا حينما أعلنوا أن هناك بعض القيادات في وزارة الداخلية تعطي أوامر لصغار الضباط بعدم النزول للشارع، مما يساعد على حالة الانفلات الأمني اللي بيعاني منها الشارع المصري. نعم. يبدو أن هناك محاولة لإطفاء بعض الحصانة على متهمين بجرائم قتل في حق الشعب المصري.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد إبراهيم، الكاتب الصحفي بموقع جريدة الوفد الإلكتروني. طبعا المتابع بيعرف أن النهاردة كان في حاجة اسمها الحوار الوطني. الحوار الوطني ده قصة يمكن هنتكلم عنها في بعد شوية مع حد من قيادات الإخوان، لأن احنا رأينا كما رأت وسائل الإعلام أن الحوار الوطني بدأ من غير جماعة الإخوان خالص، لكن فيها كمان تكتل شباب الثورة. قرأنا اليوم أن الشيخ صفوت حجازي قال أن شباب الثورة يدرسون الانسحاب من الحوار الوطني بعدما وجدوا أنفسهم يجلسون في مؤتمر للحزب الوطني بكافة رموزه وأطيافه، ووجدوا الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء شهداء ثورة 25 يناير يجلسون جنبا إلى جنب معهم. أكد الدكتور صفوت أن على كل رموز الحزب الوطني الموجودين في القاعة المغادرة خلال 5 دقائق، وإلا سيتم إخراجهم بالقوة، لأن شباب الثورة لم يدعوا أحدا من هؤلاء إلى المؤتمر. طبعا كانت القاعة التي عقدت بها جلسات الحوار اليوم الأحد قد شهدت حالة من الاضطراب الشديد بعدما صاح الحاضرون يسقط الحزب الوطني. طيب مايكل منير بقى يقول ايه؟ طبعا بتاع اقباط المهجر، يقول لك الشيخ صفوت حجازي، طبعا ما قالش الشيخ، انا اللي بقول الشيخ صفوت حجازي سبب فوضى مؤتمر الحوار الوطني. وطبعا تناسى مايكل منير تماما كل جرائم افراد الحزب الوطني اللي كانوا موجودين وكان مستعد للحوار معهم. عجيب جدا. اكد مايكل منير رئيس ما يسمى بمجلس امناء مؤسسه ايد في ايد من اجل مصر، اي كلام يعني، أن الدكتور صفوت حجازي هو المسؤول عن إثارة وتهيج مشاعر الحاضرين في الحوار الوطني، معتبرا ذلك عمل منظم ومعد سلفا يهدف إفساد بهدف إفساد الحوار، ويثبت سوء تحالف، بص تنبه اللي بيقول إيه، يثبت سوء تحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مثل هذه الشخصيات. هذا شيء مؤسف جدا إن أنا أسمعه من مايكل منير، ويجب أن ينتقي حتى المفردات التي يتكلم بها على الأفاضل مثل الدكتور صفوت حجازي ومن معه وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الحقيقة احنا عندنا كوارث كان المفروض يهتم بها مايكل منير وأمثاله، بدل ما هم عمالين يجروا البلد إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كل يوم، ويعطلون الإنتاج ويعطلون الحركة سواء المرور أو يعني دورة العمل والصناعة. عندنا مشكلتين، مشكلة السولار ومشكلة السكر. مصر تحتاج إلى 600,000 طن سكر في الشهور المقبلة. كشف المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية عن احتياج مصر لحوالي 600,000 طن سكر لسد الاحتياجات خلال الأشهر القادمة، وأكد أن الشركة حذرت في طرح كميات السكر في الأسواق للحفاظ على الأسعار عالميا، موضحا أن سعر السكر في الأسواق سيظل عند 5 جنيه للكيلو جرام، وأن قيمة المخزون الاستراتيجي تبلغ 4.5 مليار جنيه. طبعا أزمة السولر أنا مش عايز أقول لكم تفاصيلها، لأن احنا خلاص سمعنا كل يوم عنها أن في مشكلة. حتى الآن قرأنا في الأهرام أن في 20% زيادة إنتاج لمواجهة التحديات الجديدة لمسألة السولار، لكن احنا هنسمع تعليق اقتصادي من الدكتور صلاح جودة حول النقطتين دول. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. مشكلة السكر واحتياج مصر ل 600 ألف طن سكر في الأشهر القادمة، كيف تراها في المنظور الاقتصادي؟
أقول لحضرتك احنا الإشكالية اللي عندنا ان من ساعة قيام الثورة في 25 يناير للنهاردة ادي حوالي 120 يوم مصر كانت بتخسر اقتصاديا كتير جدا. السبب عدم الذهاب للعمل، عدم زياده الانتاج، الوقفات الاحتجاجيه، الوقفات الفئويه، المصانع كانت مقفوله. مصر المفروض كان يعني الاقتصادها القومي كله، الدخل القومي لينا كان 2.5 مليار جنيه يوميا. مصر حاليا ما تقوم بانتاجه لا يتجاوز ال 400 مليون جنيه، اي ان احنا لا يمثل نسبه لا تزيد عن 15% من قيمه انتاجنا. من ضمن الاشكاليات اللي عندنا استيراد السلع الغذائيه، ولذلك احنا كان عندنا الاحتياط النقدي كان 36 مليار، النهارده امبارح تم اعلانه ان بقى 24 مليار، يعني كان من 5 ايام بس 26 مليار دولار، اي ان احنا في 6 ايام قمنا بانفاق 2 مليار بالدولار، ده ما يجاوز لا يقل عن 12.5 مليار جنيه مصري. السؤال اللي بيتم نفسه هنا، طب الى متى سيتم اعتمادنا على الافتراض في الخارج؟ ولما اجي استورد انا لازم استورد من العمله، طب وانا ما عنديش دخل للعمله، يعني انا السياحه واقفه عندي، السويس ما عادتش زي ما هي، تحولات العاملين من الخارج مش زي ما هي، لان معظم العاملين في الخارج الوطن العربي كله في نوع من انواع الثورات موجوده، فالناس اللي بترجع حتى لأموالها وأملاكها اللي كانت موجودة معنا. نرجع تاني إشكاليتنا في السطر، أنا بس حبيت أوضح لحضرتك ومن خلال البرنامج المحترم إيه الموقف الاقتصادي الصعب اللي احنا فيه. احنا كان مفروض إن مصر كان عندها نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي، أو يكاد يقترب الاكتفاء الذاتي من السكر، سواء سكر القصب أو سكر البنجر، إنما بجد إن في أربع مصانع موجودين واقفين عن التكرير. الاربع مصانع اللي موجودين من ضمنهم مصنع السكر بتاع قوط، ودولت واقف، انا الله اعلم بقى ان ده واقف بفعل الاستاذ عبد الرحيم الخول، لانه هو عضو مجلس الشعب على الحزب الوطني، وهو رئيس جمعيه الرجال مزارعين القصب هناك، هو متوقف بعنيه او من غير عنيه، دي حاجه لا يعلمها الا الله. انما في الاخر انا اللي يهمني كاقتصادي ان المصنع متوقف عن العمل.
ايوه،
ثلاث مصانع لسكر البنجر متوقفين عن العمل.
طيب احنا
يخلينا في احتياج، بالاضافه الى ان احنا كمان شط مصر من الدول اللي ليها طقوس خاصه، احنا كمان 60 يوم من النهارده
عندنا رمضان،
رمضان الكريم.
نعم.
السنه وانتم طيب. طيبين.
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، وحضرتك بالصحه والسلام، سؤال مهم جدا. يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي وبيطرح الان مشكله السكر، وحضرتك ذكرتنا بقرب شهر رمضان، ده انا اتصور ان الناس هتسمع الحلقه وهتنزل دلوقتي على الاسواق كله يخزن السكر في البيوت.
فهي دي الاشكاليه يا فندم، احنا يخزن، بس هو لو في مزيد من الانتاج هو ده اللي احنا عاوزين نوصله، احنا مش عاوزين نعمل نوع من انواع الهلع او نبقى فزاعه اقتصاديه. انما اللي عاوزين نقوله يا اخوانا، عاوزين ننزل العمل، زي ما احنا في مليونيه بنعملها وعملناها لوقفات الغضب ووقفات احتجاجيه، نعمل مليونيه للعمل يا فندم.
صحيح. بس العمل يحتاج الى مناخ امن،
هو اللي هيرجع الانتاج لقلب مصر.
العمل هيحتاج مناخ امن اكثر من ذلك، والانفلات الامني في الشوارع مخلي في مشكله.
الاقتصاد بيعمل والعامل بيعمل والشرطي بيعمل والمدرس بيعمل والمهندس بيعمل، احنا محتاجين كلنا نتكاتف ونعمل، لان في الاخر احنا كلنا كنا بنشتكي من نظام فاسد، الحمد لله رب العالمين ان هو ازاح الغمه، فاحنا عاوزين احنا نشتغل بقى على خط
طيب.
ما تضحكش علينا.
نعم بارك الله.
الدول الاخرى اللي واقفه ما تقولش الناس دي ماشي في النظام، او الناس بعض الناس اللي هم لسه يعني نقول ضعفاء في الفكر،
تناحسن. طيب بالنسبه للسولر يا دكتور صلاح عشان معذرني عشان الوقت الدكتور،
الاشكاليه دي تسببها النظام السابق ربنا يسامحهم بقى، ان احنا بقى لنا عقد ونص من الزمان على الاقل كان مفروض معظم المطامع اللي عندنا ومعظم الطائرات اللي عندنا كانت تتجه الى الغاز، الغاز الطبيعي اللي كان احنا كنا بنصدر الغاز خام وبنصدره لاسرائيل بسعر يتجاوز 20% من القيمه قيمته في السوق العالميه، اي اننا كنا بنخسر 80%. في حاله ان احنا لو كنا صدرنا الغاز ده في صوره منتجات بعد استخدامه وعمل القيمه المضافه ما كانش هيبقى عندنا اشكاليه للسولار. مصر معروفه انها ما بتنتجش السولار انما بتنتج الغاز الطبيعي. يعني جميع مصانع الاسمنت والاسمده وجميع مصانع البلاط ومصانع الطوب والعربيات دولت لو كانوا شغالين بالغاز الطبيعي كانش عندنا الفجوه اللي موجوده دي.
طيب يعني انت حضرتك برايك موضوع السولار ده يتحل ازاي؟
انا بقول لحضرتك العقد اللي مضوا ال 15 سنه اللي فاتوا النظام السابق ما كانش عاوز يخدم بيصدر الغاز باسعار ارخص وفي نفس الوقت ما خليناش نشغله وتصدره كمنتج نهائي في شكل سلعه وخدمات.
طيب السولار، مشكله السولار والازمه اللي احنا فيها دي حضرتك شايف تتحل ازاي؟
والله وعدت المملكه العربيه السعوديه وعدت ان هي هتستعمل احتياجات مصر في حدود 40% من قيمه احتياجاتها خلال الثلاث شهور القادمين.
ممتاز.
من السولار. انما السؤال هنا طب وبعد الثلاثه
شهور؟ وبعد الثلاث شهور
ولو ما فيش عند حضرتك نرجع تاني لان انت بتستورده بالعمله الصعبه بالدولار. لو ما فيش سياحه وما فيش انتاج وما فيش تحويلات عاملين بالخارج وما فيش كذا ترجع في نفس المشكله دي.
طيب تمام.
لان بعد الثلاث شهور هنقف نوصل في الاقتصاد للمربع صفر ونقول طب يا اخوانا هنعمل ايه تاني.
طيب شكرا ليك دكتور صلاح، انا اسف جدا على مقاطعه حضرتك ولكن الوقت ضيق جدا. انا بشكرك على كل هذا التوضيح في ازمتي السكر والسولار. احنا كمان في عندنا تصريح للواء اركان حرب ممدوح شاهين، نضم صوتنا الى صوته وهو يقول ان مسانده الشرطه ضروره لاستعاده دورها في حمايه امن مصر. الحقيقه يعني احنا محتاجين فعلا نساند رجال الشرطه من اجل استعاده دورهم في حمايه الامن الداخلي لمصر، مسانده يعني تتوافق مع الحقوق الشخصيه والحريات الشخصيه والصالح العام، وليست مسانده مطلقه طبعا لكل رجال الشرطه يفعلون ما يشاءون كما كان في العهد السابق. عندي من الاخبار ان في النهارده حصل اسقاط عضويه 3000 محامي بسبب عدم ممارستهم للمهنة، حيث أكد محمد فزاع أمين الصندوق بنقابة المحامين أن اللجنة عملت ما يسمى لجنة تنقية الجداول بالنقابة وتم إسقاط عضوية 3000 محامي بسبب عدم ممارستهم للمهنة. احنا أمس جبنا تصريحات نقلا عن موقع اليوم السابع لشيخ الأزهر دكتور أحمد طيب، وقلنا أنه هو كان بيقول يعني يجب استخدام الرحمة قبل القانون مع مبارك. الشيخ الأزهر اليوم أو مستشاره الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر بيقول أن الجدل الذي أثير مؤخرا حول التصريحات التي أدلى فضيلة الشيخ الأكبر الدكتور أحمد طيب لصحيفة ألمانية أضاف أن التصريحات تم تحريفها. طيب أنا عايز أقول لكم الكلام اللي قاله مستشار محمود عزب عشان تشوفوا إذا كان تم تحريفها ولا لا، لأن بعض الإخوة أرسلوا لي اليوم على الفيسبوك وعلى موبايل الشخصي بينكروا علي أن أنا ما جبتش نقد أو يعني أن الشيخ الأزهر قال أنا ما قلتش كده أو نفيه، في حين أنا قلت كده امبارح في الخبر، قلت الكلام 1-2-3. وطبعا هو بعد ما حصل هذا النقد نفى هذا التصريح وقلت أن الجريدة الألمانية برضو موجودة. بيقول عزب إن الشيخ الأزهر دعا إلى التريث في إطلاق الأحكام قبل التثبت. طيب ماشي. وشدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، سواء كان صغيرا أو وزيرا أو حاكما. وأشار الطيب إلى أن التثبت من حقيقة الأخبار هو أمر يؤكد عليه القرآن الكريم والمبادئ الأخلاقية. ده كلام مرسل طبعا، ملوش علاقة بالسياق اللي كنا بنتكلم فيه. طيب بيقول إيه شيخ الأزهر ردا على السؤال حول طلب الرحمة المبارك؟ قال إن الرحمة مطلب شرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وأضاف ولكن الرحمة تأتي بعد المحاكمات العادلة وإصدار الأحكام القضائية، وبعدها يمكن الحديث عن الرحمة. طيب يبقى إذن الموضوع زي يعني متعلق تماما بكل النص اللي اتقال امبارح, وان الرجل مسن ومريض, وانما هو اي محاوله للظهور باظهار يعني ظهور بمظهر انه متوافق يعني مع الاتجاه العام اللي هو ضد مبارك. انا مش عارف ليه. طيب ما يعني الحقيقه التصريحات ما كانتش في محلها خالص. معانا الحقيقة خبر مهم جدا جدا وإحنا سعداء به, وأنا شخصيا سعيد به لأن أنا كنت من يعني الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده لما أشرنا إلى موريس صادق اللي كان دعا إلى الحماية الأمريكية واستجلاب الحماية الأمريكية. الحقيقة اليوم قضت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار المحترم محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر, ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن سحب الجنسية منه واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها وعدم دخوله للأراضي المصرية, وشطب طبعا اسمه من نقابة المحامين. في مجموعة من المحامين الشرفاء عاملين رابطة اسمها رابطة المحامين الإسلاميين من نقابة المحامين, منهم الأستاذ المشير أحمد علي, ده اسمه مش وصفه, اسمه المشير أحمد علي, والأستاذ سليمان حمروش والأستاذ علاء عالم الدين. دول كانوا رافعين يعني قضية على موريس صادق, ومعنا الأستاذ علاء عالم الدين نهنئه على هذا الحكم. السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
حضرتك يا دكتور.
أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. الحقيقة خبر إسقاط الجنسية عن موريس صادق أثلق قلوب المصريين بعد يعني ما سمعنا منه من تصريحات مستفزة. هل لديك يعني الجديد؟ أنا ما ذكرتوش مثلا معلومات جديدة أنا ما ذكرتهاش حول هذا الخبر, خبر إسقاط الجنسية؟
نعم. الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نحن يعني نشكر قناة الحكمة على هذا الدور الذي يعد في نظري قفزة إعلامية هائلة لسد ثغرة كانت موجودة في جدار الإعلام الإسلامي. ونخص بالشكر الأخ الحبيب الدكتور وسام,
جزاك الله خير. شكرا الله. شكرا.
اتفضل. فيما يخص الحكم الذي صدر اليوم هو حكم تاريخي ولا شك, ويعد رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه التطاول على مصر أو على مقدسات المسلمين أو الدعوة للتدخل الخارجي في شؤون مصر. المحكمة لم تكتفي فقط بإسقاط الجنسية عن المدعو موريس صادق الذي يدعي أنه مستشار أو الذي يدعي أنه محامي, وهو قد سبق وتم شطبه وإسقاط قيده من نقابة المحامين لذات الأسباب التي اعتمدت المحكمة عليها اليوم في إسقاط جنسيته, والتي سوف نبين بعضا منها باختصار شديد, لأن الأسباب التي ذكرتها المحكمة لإسقاط جنسية موريس صادق تقع في عدد 21 صفحة في حجم الفلوسكات. المحكمة لم تكتفي فقط بإسقاط الجنسية عن موريس صادق, بل المحكمة اعتبرت أن ما تضمنته أوراق الدعوة بمثابة بلاغ عاجل للنائب العام المصري يتخلد لنص المادة 77 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الخيانة العظمى وجريمة التخاذل مع دولة خارجية هي دولة إسرائيل, وهذه الجريمة يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المادة 77 بعقوبة الإعدام. قالت أن موريس صادق اعتاد أن يظهر ولاؤه للصهيونية العالمية ودأب على مخاطبة المسؤولين الصهاينة بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية, فطارة يرسل خطابا إلى رئيس الدولة الصهيونية يهنئهم في هذا الخطاب بما سماه عيد التحرير لإسرائيل من أيدي العرب. واعتبر موريس صادق في هذا الخطاب الذي أرسله لرئيس الدولة الصهيونية إن ما تفعله أو ما يفعله الصهاينة في أهل فلسطين يعتبر المثل والقدوة التي ينبغي أن يحتذيها الشعوب المحتلة, ويعتبر أن الشعب المصري من ضمن هذه الشعوب المحتلة. ثم انتقل موريس صادق إلى التطاول على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاباته, ويتطاول على مقدسات المسلمين من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي أو الصحابة الكرام, ويتطاول على حتى الزعماء التاريخيين. ثم ينتقل موريس صادق في بياناته إلى أن يشد على أيدي من حاولوا أو من دعوا إلى ضرب السد العالي يعني لما
نعم لما المجنون الاسرائيلي اراد نعم نعم انا اسف استاذ علاء يعني انا فهمت القصه كده وان الحمد لله في 21 صفحه فيها اسباب هذا الحكم على موريس صادق وانا بهنيك
كتير خالص يا دكتور
وبشكرك شكرا جزيلا ونحب ان شاء الله دايما نهنيك في يعني احكام كبيره وجليله مثل هذا الحكم. بشكرك على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح. سريعا قبل ما ننتقل لمسألة أعمال مؤتمر الوفاق الوطني في غياب الإخوان، معانا خبر عن أن أحمد عز وصل مقر جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق مع تضخم ثورة رويته، وحصل أنه تم برضو يعني حبسه حوالي 45 يوم أو 30 يوم حاليا لا أذكر. أنا بس مش عارف هو عز مشكلته الوحيدة تضخم ثروته ولا كان في مشاكل أخرى وانتخابات مزورة ولجنة سياسات وإدارة البلد بشكل يعني عزبة يملكها هو وجمال مبارك. أنا مش عارف حتى الآن مشكلة أحمد عز كلها اللي نعرفها كلها فقط تضخم الثروة. طيب احنا النهاردة الدكتور شرف بيؤكد عدم تدخل الحكومة في أعمال المؤتمر والدستور الجديد يعبر عن المستقبل، وأغلبية الحضور طلبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية وسط مشاركة من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في ظل غياب تام لجماعة الإخوان المسلمين. معنا على الهاتف الدكتور الفاضل عصام العريان ليعلق على هذا الخبر. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك لأول مرة معنا في مصر الحرة.
أهلا وسهلا بك أخي كريم.
الله يحفظك. بالنسبة للموضوع أعمال مؤتمر الوفاق الوطني وغياب تام لأفراد جماعة الإخوان المسلمين عن هذا المؤتمر، هل هذا الغياب لأن الجماعة لم تدعى أصلا ولا دعيت وامتنعت عن الحضور؟
لا إحنا دعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا دعينا والاستاذ الدكتور يحيى الجمل رئيس الوزراء كلمني وكلم فضيلة المرشد وناقشنا وتداولنا الامر باسماء في مكتب الارشاد بعد هذه الدعوة من 3 أسابيع او اكثر، واتفقنا في النهاية انه لن نحضر مؤتمر الوفاق الوطني كما لم نحضر ايضا مؤتمر مصر الذي عقد قبله باسبوعين، واتفقنا أيضا على أن نحضر مؤتمر الحوار الوطني الذي كلف به الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق لعدة أسباب واعتبارات. أولا نحن نرى أن هناك محاولات دؤوبة للالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية التي جاءت بأغلبية كبيرة 78% والتي رسمت طريقا واضحا محددا لاسترداد مؤسسات الدولة إلى الشعب وتسليم السلطة إلى نواب منتخبين وحكومة منتخبة ورئيس منتخب ووجود جمعية تأسيسية منتخبة بواسطة البرلمان تضم أطياف الشعب المصري كلها من أجل أن يكون هناك دستور جديد محل توافق. فبالتالي هذه المحاولات تمثلت في بعض النشاط من بعض الأطراف في الحكومة وبعض أطراف في القوى السياسية التي نادت بلا طوال فترة التصويت على التعديلات وفوجئت بالنتيجة، وهؤلاء جميعا يريدون في الحقيقة وضع العرب أمام الحصان، يريدون أن يلغوا نتيجة التعديلات الدستورية واقعيا وينادوا بتسمية مجلس رئاسي وينادوا بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات بدون رسم طريقة محددة لهذا الدستور، وينادوا بتأجيل الانتخابات رغم أن الشعب قال كلمه والانتخابات في موعدها.
نعم.
فبالتالي نحن رفضنا الحضور في مثل هذه الأمور وأصدرنا بيان واضح ومحدد قلنا في رأينا بالنسبة لمؤتمر الوفاق الوطني تستطيع حضرتك أن تستخرجه من على موقعنا على النت إخوان نعم. أونلاين وتقرأه لأنه فيه تفاصيل أكثر مما قلت. أما مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ اليوم والذي شهد أحداثا مؤسفة للأسف الشديد،
حضرتك كنت موجود فيه؟
لا، كان موجود وفد من الإخوان برئاسة الأستاذ دكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ومعه الأستاذ المهندس سعد الحسين عضو مكتب الإرشاد. نحن نتمنى أن يتلافى هذا المؤتمر العيوب السابقة التي فحبت مؤتمرات الوفاق القومي أو الأسماء التي تلخبط الناس، لأنه إحنا نرى أن هذا المؤتمر يمكن أن يكون جيداً وأن يؤدي في النهاية إلى نتائج ملموسة وأن يقدم خدمة للحكومة في ملفات كثيرة هي تحتاجها الآن، بل الحكومة القادمة إن شاء الله أيضا يعني.
نعم. طيب أنا سؤالي بس الأخير حضرتك، يعني كيف المشاهد بس عشان يفهم الفرق بين مؤتمر الوفاق ومؤتمر أو جلسات الحوار؟
إيه الفرق بينه؟ مؤتمر الوفاق قال بوضوح أنه يريد أن يعد مسودة لدستور جديد.
وجلسة الحوار؟
وأنه دي مسودة غير ملزمة، تم الداعي لها. وهذا الجهد يمكن أن يكون نتيجة لجنة وليس مؤتمرات. يمكن لجنة صغيرة تجلس تجمع.
مؤتمر الوفاق ده مين بيرأسه؟
ده هذا مؤتمر الوفاق الذي يشرف عليه الدكتور يحيى الجمع،
طبعا
وهو التفاف على الجمعية التأسيسية. والجميع الذين شاركوا فيه قالوا كلاما خطيرا جدا موجود بين يدي الناس الآن، كأنهم يعتبرون الجمعية التأسيسية المنتخبة غير مؤهلة لكتابة الدستور.
تمام.
وهذا إهانة للشعب المصري الذي سينتخب برلمان، وهذا البرلمان سينتخب جمعية، وهذه الجمعية ستكون ممثلة من السياسيين والاقتصاديين والقانونيين والأدباء كل الشعب يكون ممثل فيه. فإذا نعم. نحن أمام
يعني أنا عايز أسألك سؤال سريع دكتور عصام،
التلاعب بعقول الناس.
حضرتك مش
الحوار الوطني فهو يشكل 7 لجان في تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعلاقات مصر الخارجية، ملفات اقتصادية، ملفات اجتماعية، تمكين الوحدة الوطنية، غيرها. فهذا شيء مختلف تماما لأنه يتعلق بملفات شائكة تحتاج إلى تبادل رؤى وخبرات، وهذا ما نحن حريصون عليه.
نعم. طب وجلسة حوار وطني بيشرف عليها دكتور عبد العزيز الحجازي؟
أنا حضرتك أنا يعني أنا لم أحضر، فتستطيع أن تعود إلى الدكتور محمد علي بشر.
طيب طيب شكرا يعني شكرا جزيلا، على أمل اللقاء بحضرتك في جلسات مطولة أخرى نستفهم منها أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لي. طبعا زي ما حضرتك شفتوا مؤتمر الوفاق الوطني اللي هو بيحاول يلتف على حق الشعب عندما قال نعم يريد أن ينشئ دستورا جديدا. تعرفون الآن من يشرف على هذا؟ هو رئيس النخبة في مصر يحيى الجمل، اللي بيحاول يمارس حقه الدكتاتوري على الناس ويحاول يحط دستور من عنده وعلى حساب الشعب برضه، مؤتمرات وجلسات واجتماعات وكل حاجة على حساب الشعب، وفي الآخر يقول لك أصلا وثيقة غير ملزمة. طب أعتقد أن احنا وقتنا ويعني وجهدنا يجب أن يدخر لما هو أفضل من ذلك، لما هو أولى من ذلك. احنا هنلتقي في الملف الحواري بعد ما نعمل مداخلة مع فضيلة الشيخ الحويني، هنتكلم عن عنوان مهم جدا، هيبة الدولة. هيبة الدولة في مهب الريح. هيبة الدولة مصطلح تردد على الألسنة بعد ثورة 25 يناير، وطبعا قبل الثورة، خاصة على ألسنة المسؤولين. كان دايما عند علية القوم في الحزب الوطني وأجهزة الأمنية كلمة هيبة الدولة دي منشط كبير وخط أحمر يجب ألا يقترب منه أحد، بشكل بالغ في إرهاب المواطنين، بل حتى في خرق القوانين والتعدي على الحرمات والحفاظ على هيبة الدولة، بما يعني كلمة حق يراد بها باطل. أما بعد الثورة فالمصطلح يعني حفظ هيبة مؤسسات الدولة، خاصة بعدما تعدى الكثيرون عليها وضربوا بالقوانين دي عرض الحائط، مستغلين في ذلك حالة الثورة اللي تمر بها البلاد. هيكون معايا إن شاء الله في الاستوديو للحديث حول هذا المحور الهام الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي والدكتور محمد السيد أستاذ علم الاجتماع السياسي. الخبر اللي احنا نستضيف فيه الآن فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني على الهاتف ليعلق عليه، انتشر في يعني صفحات الفيسبوك بشكل مستفز، وعلى اليوم السابع قالوا ان في خطبة قديمة للشيخ الحويني عن نظام الرق والجواري تثير جدلا على الفيسبوك. اليوم السابع حقيقة الإنصاف كان يؤكد أن الخطبة قديمة، عشان بس الناس ما تتصورش أن هذا الكلام كلام جديد أو بعد الثورة. قال الشيخ في تسجيل صوتي له تداوله الكثيرون من النشطاء على موقع الفيسبوك: أظلنا زمان الجهاد والجهاد في سبيل الله متعة، متسائلا هو الفقر اللي احنا فيه ده مش بسبب تركنا للجهاد؟ مش لو كنا كل سنة عمالين نغزو مرة ولا اتنين ولا تلاتة مش كان هيسلم ناس كتير في الارض؟ معتبرا ان الجهاد وما يعقبه من حصول المجاهدين على المغانم والسبايا هو الحل للخروج من الازمة. وعدد الشيخ مزايا الجهاد الاقتصادية قائلا: كل واحد كان هيرجع من الغزوة جايب معاه يقصد اسرى 3-4 أشحطة و3-4 نسوان و3-4 أولاد، اضرب كل رأس في 600 درهم مثلا ولا 600 دينار يطلع بمالية كويسة. الصحفي بقى اللي كتب الخبر بيعلق بيقول طريقة الشيخ فضل طريقة الغزو والغنائم المالية والبشرية على التجارة والصناعة وعقد الصفقات قائلا ولو رايح علشان تعمل صفقة عمرك ما هتعمل الأموال دي، قائلا وكل ما الواحد يتعذر ياخد راسي يبيعها ويفك أزمته ويبقى له الغلبة. أكد الشيخ يعني المهم يعني ده موضوع هنناقشه مع الشيخ الحويني، ويبدو أن الهاتف عند الشيخ مشغول، فإحنا هنخرج فاصل ونعود نستقبل ضيوفنا في الاستوديو ونتواصل مع الشيخ عبر الهاتف ونلتقي بكم للتعليق على هذا الخبر. فاصل قصير فانتظرونا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويخدع.
دكتور يحيى الجمل كل يوم بيطلع علينا بمشكلة فيها صدام مباشر مع الإسلام، ويمكن احنا شفنا أمس مقاطع له تقول المرأة التي ترتدي المايوه ربما تكون أكثر حشمة من التي ترتدي النقاب. كيف نتفاهم مع الحكومة الآن وعندنا واحد يفكر بهذا الشكل؟
ربما يكون لطول عمره أصيب بالخرف، وأنا أطالب بالحجر على هذا الرجل، وشايف أنه صار عبئا على الدولة وعبئا على الحكومة. ما وظيفته أصلا؟ عايز أفهم يعني ما وظيفته. ليس له وظيفة، وهو قبل كده قال للرئيس السابق أنا لا أصلح لمنصب ولا يصلح منصب لي، وبعدين بعد كده قال أنا كالطود الشامخ الذي لا يخلع، لا اللي هو كان أقوى منه خلع. فأنا ما أدري ما بقاؤه يعني. وأنا أطالب الدكتور عصام شرف الآن أن يقيل هذا الرجل. لأخذ ربنا سبحانه يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الجماعة اللي بيسموا نفسهم النخبة دول أس الدكتاتورية الموجودة. هم قبل الاستفتاء كانوا متأكدين 100% ان هم هيكتسحوا المشهد، فلما جت المسألة على خلاف ما يريدون قلبوا على الناحية التانية. فهو النهاردة الدكتور حاج جمال ما بيتكلمش من تلقاء نفسه، هم عايزين يعملوا عملية التفاف. فدول أس الدكتاتورية، هم الدكتاتورية اللي بيعملوا ايه؟ واحد لسه بيعمل يعمل برلمان، عمل يعمل الدستور قبل الإجراءات الطبيعية اللي الشعب 77.2% استفتى عليها. ده أنا أسميه إيه ده؟ ما الفرق بينه وبين الرئيس السابق؟ هم يعتبرون أنفسهم النخبة وبقيت شعب غجر.
هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام. هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام.
الشيخ الحويني يدعو الحكومة إلى فرض جباية الزكاة على المسلمين. نعم. من أهل مصر
لم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري وأوصي رئيس الوزراء بهذا، وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. أنا عندي النهاردة زكاة ركن ركين من أركان الإسلام يجيب لي مليارات الجنيهات. عندنا زكاة الزروع وزكاة الركاز وزكاة العمارات والعقارات، وعندنا زكاة الأموال السائلة سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو الكلام ده. ده أولا وظيفة الحاكم المسلم أن يجبي الزكاة قسرا من الناس. أنا قرأت في الجرائد أن رجال الأعمال المشهورين فقط، المشهورين ليس كل الناس، تهربوا من الضرائب بما يقدر ب50 مليار جنيه.
لا.
الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. الزكاة أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل يبارك فيها، لابد من وضع قصة البركة في جباية الزكاة، لأن هذا الركن الثاني العملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين. لا. وهو إيتاء الزكاة، وتكرر إيتاء الزكاة في القرآن كثيرا جدا. ولنا أسوة بالدولة المسلمة آنذاك يعني في الماضي كيف كانت لا تعاني إطلاقا من أي عجز مالي. احنا طالعين من أزمة كبيرة جدا وهي أزمة فقدان الثقة في أداء الحكومة. أنا لما أتصور الآن أن رئيس من أو بدأ من رئيس الدولة السابق لحد كل الوزراء طلعوا لصوص ده في نوع من فقدان الثقة بالكامل. فالنهاردة يوم ما الدولة تيجي تسن أي قانون من القوانين احنا كنا بنعرف ان ده لمصلحة فئة من الناس، لكن الزكاة ما فيش فيها مجاملة، بالإضافة لان في رصيد للدين في نفوس الناس حتى لو لم يكن ملتزما، فهذا الرصيد انا لابد ان انا استخدمه. فانا عايز اقول النهاردة انا لما اجي على الزكاة واقول ان مصر الان على حافة الافلاس، ودي معناها لها مخاطر جسيمة، ان حصل نوع من المافيا والعصابات ان هيوقفوا للناس في الطرق وسيقتلوهم ويأخذوا الاموال اللي معاهم علشان خاطر ياكلوا ويشربوا. فانا قادم على مخاطر، والنهارده في انفلات امني لحد النهارده، الدوله لم تستطع حتى هذه اللحظه ان تستعيد الامن. فلما يكون القصه بهذه الصوره وانا ليس عندي طوق نجاه الا الزكاه، لما لا افرضها؟ مفترض المجلس العسكري، مفروض رئيس الوزراء ياتي بالشيوخ، شيوخ الازهر، وياتي بشيوخ الاوقاف، وياتي بالشيوخ اللي هم غير رسميين، ويعمل معهم اجتماع يا جماعة حضوا الناس على أن يؤدوا زكاة أموالهم، الدولة في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة.
إله لخير الأنام ففيها الإخاء وفيها السلام، إله لخير الأنام وفيها السلام وفيها الأمان. لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. يلا بسرعة اتصل وادخل كود اللعبة. فيفا 2011 دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق. اتصل من اي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
سبحان
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. من المسجد الحرام إلى
حمل الآن برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية.
اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151.
اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لو غاوي سباق ولو بتحب التحدي يلا حمل لعبة نيد فور سبيد على تليفونك المحمول،
فقط اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم. هو ده حال.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم والجزء الحواري من مصر الحرة اللي بيكون حول موضوع هيبة الدولة في مهب الريح. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الاستوديو للحوار حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي. أهلا ومرحبا بحضرتك، تشرفت بك. كذلك أتشرف كثيرا أن يكون معنا أيضا للتعليق حول هذا الموضوع الدكتور محمد السيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا ومرحبا وسلامات.
الله يسلم حضرتك.
احنا هنرجع لنسأل حضرتك عن سبب هذه الإصابة، لكن اسمحوا لي، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، نشر اليوم على الانترنت وعلى موقع جريد اليوم السابع كلام من محاضرة قديمة لحضرتك، يتحدث فيها يعني كما ذكر تحدثتم فيها عن العودة لنظام الرق والاستعباد واتخاذ الجواري والسبايا باعتباره حلا للمشاكل الاقتصادية ودواء للفقر. تعليق فضلتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحقيقة أنا يؤسفني كثيرا أن يخون المرء أو أن يتلبس المرء بداء الخيانة. والكلام ده ليس جديدا، يعني أنا هذا الكلام كانت مجلة وزير يوسف على مدى سنوات طويلة تأتي بمثل هذه المقاطع وتستلها من سياقها. هذا الكلام أنا قلته في محاضرة من حوالي 18 سنة، وكان المحاضرة في حدود ساعة ونص فيما على ما أتذكر يعني، فهم أخذوا هذا من سياق الكلام ونشروه بحيث يكون مستبشعا، كالذي يعني يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ثم يسكت. فأنا لو سألت أي إنسان أهذا كلام الله؟ يبقى محتار. هو كلام الله نعم، لكن هل أنزل الله عز وجل الآية بهذا السياق؟ يقول لا. فالكلام كما هو معروف عند علماء البيان سياق وسباق ولحاق، فهؤلاء ينزعون السياق ويتركون السباق واللحاق، فيبدو الكلام قبيحا. أنا كنت أتكلم عن موضوع الجهاد، والجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه لا القتال ولا الكفاح ولا النضال ولا الكلام ده. ممكن أي طائفة من الطوائف في العالم كلها تسمي نفسها المكافحون المقاتلون المناضلون، أما كلمة الجهاد فهي مصطلح إسلامي خالص. والجهاد في الإسلام نوعان، النوع الأول هو جهاد الطلب، والنوع الثاني هو جهاد الدفع. العالم كله بكل قاراته يقر الجهاد الثاني أو النوع الثاني وهو جهاد الدفع، يعني بمعنى إن لو واحد جاء دخل على بلدك عايز يحتلها مشروع في كل الدساتير حتى الوضعية وغير الوضعية والكلام ده أنك تقاتله إما أن تخرجه من أرضك وإما أن تموت دون مالك وأهلك.
نعم.
اللي هو أنك أنت تدفع المحتل عن بلدك، ده اسمه جهاد الدفع، وده ما فيش عليه إطلاقا أي إشكال. والدنيا كلها بتقاتل عن حريتها وعن سيادة بلادها وأراضيها والكلام ده. يبقى النوع الثاني، النوع الأولاني اللي أنا قلته أو الصنف الآخر، وهو اسمه جهاد الطلب. جهاد الطلب أن تتحرك أنت من بلدك وتقصد أرض أناس لا يدينون بدين الإسلام بقصد نشر الإسلام بين الناس، إذ لا يجوز لأحد مهما كان أن يحجب الهدى عن الناس ولا أن يقول أنا سأمنعك أن تبلغ دين الإسلام إلى الناس. جهاد الطلب ليس هو القصد منه احتلال أراضي الناس ولا الاعتداء على أعراضهم ولا أن أنا أخذ دورهم ولا أن أنا أحتلهم، الكلام ده كلام غير وارد مطلقا. إنما القصد الأول والأخير من جهاد الطلب أن أنا أدخل البلد وأنشر الإسلام. فأنا لما أجي أدخل بلد وأنشر الإسلام فهو لازم يحصل حاجة من ثلاثة، إما أن يدخل الإسلام وإما أن يرفض أن يدخل الإسلام وإما ويعني يسمح لي بدخول البلد وإما يرفض أن أدخل البلد. يبقى دي ثلاث حالات. الثلاث حالات دول وردوا في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه اللي هو صحيح مسلم. وأنا أرجو أن الإخوة اللي هم يعني ربما يكونوا اغتروا بيعني مثل هذا الكلام الذي نقل عني ونزع من سياقه وربما يكون بعضهم علق تعليقات يعني غير لائقة ظنا منهم أن الكلام بتاعي كده. شوف بقى الحديث اللي هو حديث بريدة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين، وبعدين كان يقول لهم وهم ماشيين رايحين للغزو يعني اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، تمثلوا يعني لا تقطعوش الودان، لا تمثلوا يعني بالجثث يعني
نعم
ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خلال. هذه الثلاث خلال اللي أنا أشرت إليهم، بس أنا حبيت يعني أذكر الحديث كتوثيق لهذا الكلام الذي ذكرته من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. هذه أول حاجة اللي هم خرجوا أساسا علشان القضية دي أن يدعوهم إلى الإسلام، لا يحتل أرضه ولا يأخذ عرضه ولا يأخذ ناس ولا الكلام ده، يدعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، دي أول خصلة من خصال ثلاثة، إن يبقى مسلم زي خلاص انتهت القضية. فإنهم أبوا إنهم يسلموا يعني فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك لقبول الجزية يعني إن يدفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يبقى لا يحل لك أن تأخذ لا أن تأخذ أموالهم ولا أن تعتدي على أعراضهم ولا إلى آخره. فإنهم أبوا الإسلام أو دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت، ده كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا أي إنكم يعني
تخطئوا أو ترجعوا
العهد يعني تنقل. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هو ده الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أحد أن يعني يذهب إلى في جهاد الطلب يعني كان يصيب بالثلاث خصال دول. فواضح من جهاد الطلب اللي أنا كنت بتكلم عنه في هذه المحاضرة ان القصد منه ادعى دعوة الناس الى الاسلام وانه لا يجوز لاحد مطلقا ان يحجب الهدى عن الناس تحت اي مسمى. طيب انا النهاردة خلاص هم رفضوا الاسلام ورفضوا الجزية خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. لما بيحصل قتال بيبقى فيه غالب ومغلوب. لو انتصر جيش المسلمين يأخذ بقى الغنائم، والغنائم ده حكم ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أحله الله عز وجل يوم بدر كما في سورة الأنفال قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
نعم.
فده واضح في الغنيمة. وحديث الصحيحين حديث أبي هريرة اللي هو أوله غزا نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم إلى آخر الحديث اللي هو يشهد منه في نعم. آخر الحديث قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباح أهلنا يعني الغنائم.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحلت الغنائم لسود الرؤوس غيركم. حرم الله عز وجل الغنائم على كل الأمم قبلنا وأباحها يوم بدر باتفاق العلماء، وهذا لا إشكال فيه عند أحد من علماء المسلمين قاطبة من أولهم إلى آخرين. فالغنائم دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الناس والأموال. الناس دول بيتاخدوا سبايا. وأنا أريد أن أنبه وأقول أنه لا يجوز إطلاقا أن تؤخذ سبايا من المسلمين حتى ولو كانوا مبتدعا، لأن الأصل في المسلم أنه حر لا يسبى. إنما الجهاد كما قلت في مطلع كلامي إنما يكون بين المسلمين وغير المسلمين من الكافرين. لكن لو اثنين مسلمين تقاتلوا زي العراق وإيران مثلا، والعراق كسبت إيران ودخلت احتلتها، لا يحل لرجل عراقي أن يسبي امرأة شيعية. ليه؟ لأنها مسلمة وإن كانت على بدعة.
نعم.
خلاص؟
نعم.
وكذلك لو إن إيران دخلت احتلت العراق لا يحل لواحد منهم أن يأخذ امرأة مسلمة لأنها حرة.
نعم.
إذن الجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر. إنما بين مسلم ومسلم ده اسمه بغي.
نعم.
اسمه قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين ولم ينزع عنهم اسم الإيمان برغم اقتتالهم. وقال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فسماها باغية ولم يسلب منهم الإيمان. ولذلك في الآية بعدها مباشرة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فكانوا إخوة برغم أنهم بغت طائفة على الأخرى وقاتل بعضهم بعضا فلم يسلبهم الأخوة الإيمانية. فإذن يبقى إذن كلامنا عشان يكون واضح،
نعم،
الغنائم السبايا الرق لا يكون إلا في حرب بين مسلم وكافر. طيب المسلمون انتصروا ودخلوا وأخذوا البلد، معروف باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك لا بين صغير ولا كبير في هذه المسألة إن دول بيبقوا سبايا وغنائم، بتوزع السبايا والغنائم على المقاتلين، فبيكون منهم رجال وكل منهم نساء وكل منهم أطفال وكل منهم أموال والكلام ده. وحينئذ تنصب سوق النخاسة اللي هي السوق التي يباع فيها العبيد والجواري اللي هي ورد في القرآن باسم ملك اليمين وما ملكت أيمانكم، ودي آية محكمة في كتاب الله لم تنسخ. فملك اليمين اللي هم السبايا بتروح السوق تنظر إلى جارية تشتريها وتبقى كأنها زوجتك، لا محتاجة عقد ولا محتاجة إطلاقا زي المرأة الحرة.
نعم.
ولا محتاجة ولي ولا الكلام ده، وده متفق عليه بين علماء المسلمين جميعا لا اختلاف بينهم في ذلك.
نعم.
فدول بيبقوا اسمهم رقيق. هؤلاء الرقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وفي لفظ أبي داود يقادون إلى الجنة في السلاسل. فطبعا ممكن كثير من الناس ما يفهمش إزاي واحد بيجرجروه بسلسلة عشان يدخلوا الجنة. مع ان كل الناس حتى الكفر منه اكثر كافرين يقول الجنة لنا دون غيرنا، فكله بيجري على الجنة من غير ما حد يجرجره في سلسلة يعني.
نعم.
فمعنى الحديث يقصد هؤلاء الرقيق الذين كانوا على دين غير دين الإسلام، ولكن لما غلبوا وهزموا وأخذوا رقيقا وسبيا وعاشوا في بلاد الإسلام ورأوا عدل الإسلام ورأفته ورحمته أسلموا. فما أسلم هؤلاء إلا بسلاسل الحرب، لولا أنهم سلسلوا وقيدوا وسلبت حريتهم ما أسلموا. فهذا الحديث إنما ينصب على هؤلاء الرقيق. وأنا في غاية العجب والاستغراب من الذين يقولون أننا نبيح الرق، نحن لا ندعو الناس إلى أن يكونوا أرقاء، بل هناك كفارات فيها عتق الرقبة. الإسلام الذي أباح لنا أن نسبي هؤلاء هو الذي حضنا على أن نعتق رقاب هؤلاء، وفي كفارات مربوطة بعتق الرقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوة، فيعتق باليد اليد وبالرجل الرجل، حتى قال وبالفرج الفرج. لو إني 5-6 اتفقوا على أن يعتقوا رجلا، يعني في واحد معين من يريد أن ينال الحرية بتاعته، و5-6 حبوا إن هم يدوا للسيد بتاعه المال، محتاج مثلا 1000 جنيه، ففي واحد قال للتاني أو للثالث يلا نشترك ونعتق هذا الرجل ونعطيه حريته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا أنا دفعت 300 جنيه وأنت 300 وغيرك 300 بقى 900، الرجل ده يتقسم يوم القيامة 3-3، كل عضو أو كل تلت من جسم هذا الرجل أنا باخد أجر يوم القيامة.
نعم.
وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى إنه لا يعتق باليد اليد والرجل رد والفرج فرج.
نعم.
يبقى إزاي ده يقولوا لنا الإسلام عايز الناس تدخل وتبقى رقاء، وهو الذي يدعو إلى تحرير هؤلاء العبيد، وجعل ان في كفارات وان في ذنوب لا تكون الا بعتق الرقاب. النهارده انا في غايه العجب، مثلا بلد زي امريكا او غيرها من البلاد التي تحتل العالمين لا تسبي الافراد انما تسبي الدول، تسترق دولا باكملها. ما الذي جرى في افغانستان؟ ما الذي جرى في العراق؟ ما الذي جرى من تقسيم السودان؟ اللي في الشيشان؟ اللي في اريتريا؟ في كل بلاد المسلمين تحتل وياخذونهم في السجون وفي جوانتانامو وفي الكلام ده، ويقال هذا حرب ضد الإرهاب، وهذا هو عين الرق، لكنه ظلم وعدوان وبغي. إنما الإسلام قصرة كده كده. فلما أكون أنا دخلت بالضوابط المعروفة والقيود التي ذكرت بعضها، لأن الموضوع طويل.
نعم.
وأنا عارف إن دي مداخلة، وأنا يمكن أكثرت على ضيوفكم بطول المكالمة، لكن أنا سأختم إن شاء الله ولن أتجاوز أكثر من دقيقتين.
طب.
أقول إن مع عدل الإسلام ورحمته وصيانته للمماليك وللعبيد والكلام ده، يأتوا فيرموننا بهذه الباقعة وهذه الفاقرة التي هم يرتكبون أضعاف أضعافها، وهم ظلمة وبغاة وعدوانيين على بلاد المسلمين خاصة دون غيرهم من سائر خلق الله. فأنا النهاردة لما أقول إن الغنائم دي هي مش عبارة عن مال، يعني العبد أنا لما أكون عايز ملك يمين، مش أنا بروح السوق وأختار المرأة اللي أنا تعجبني وأشتريها، أختار الرجل اللي عجبني رجل عضلاته والكلام ده، وعايز أبني داري، عايز أهد، عايز أعمل الكلام ده، بشتري واحد أأجره وأشغله في الشغلانة بتاعته وبعدين أبيعه بعد كده. النهاردة البلد اللي أنا دخلت فيها وسبيت رجالها ونسائها والكلام ده، مش فيها أموال وفيها ذهب وفضة وفيها الكلام ده؟ هو ده مش مال؟ فأنا عندما أقول إن الجهاد، جهاد الطلب بالضوابط المعروفة التي ذكرتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة عند صحيح مسلم، كان يملأ خزائن المسلمين. من أيها العقلاء عنده مسكة من عقل يقول إن هذا نوع من الفقر أو نوع من عدم الغنى؟ لا، ده بيملأ خزائن المسلمين بالغنى بالأموال، لكن كما قلنا بالضوابط المعروفة. لكن علشان يجي واحد وياخد الكلام بتاعي ويأخذه من سياقي، يخطف جملة من محاضرة كانت 1.5 ساعة وأنا أصل لهذا الأصل اللي هو جهاد الطلب، وأصلت له يعني تأصيلا علميا وجدت أقوال العلماء وكل كتب الفقه فيها كتاب الجهاد وفيها الكتاب الغنيمة والفيء وكل كتب السنن والصحاح الصحاح والسنن والمسانيد والكلام فيها برضو نفس القصة والكلام ده. فهذا كلام غير منكر لكن ده تواتر مع الهجمة على السلفيين يأخذوا جزء من الكلام وإحنا الكلام ده بيفترى علينا بقالي 25 سنة أنا وإخواني من المشايخ يفترى علينا ونحن نعرف القصد من هذا الافتراء وذلك ما كنا ننظر إليهم ولم نلتفت يوما إلى افتراءاتهم لأنهم يريدون أن يلفتوننا عن الهدف الذي يعني أوقفنا عمرنا من أجله أن نوصل الحق إلى الناس فيوم يعمل إيه يشغب عليك يفتري عليك فري فيقوم أنت لما ترد على ده وترد على ده وترد على ده متى تصل إلى غايتك إذن فنحن أهملناهم وتركنا أعراضنا لقمة سائغة في أفواههم حتى نوافي الله عز وجل يوم القيامة عرايا جميعا ليس بيننا وبين الله ترجمان وسنأخذ حقوقنا كاملة من هؤلاء يوم القيامة لكن نحن لن نلتفت إليهم ليس لأنه ليس عندنا حجة لا عندنا الحجة البالغة من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الذين يرجع إليهم في الفتوى وعندنا إجماعات في هذا السياق لكنهم كما قلت أرادوا أن يلفتوننا عن هدفنا وأن يضيعوا أوقاتنا في الرد عليهم فأهملناهم فازدادوا غيظا وكيدا وألفوا الأقاصيص والأقاويل والحكايات التي هي كذب من رأسها أو أخذوا شيئا مما قلناه وبتروه من سياقه والله الموعد لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا والمقام طبعا يحتمل البسط وأرجو أن أكون بهذا يعني التلخيص البسيط يعني سلطت الأضواء على يعني هذا الذي اقتصوه وقطعوه من سياقه لعل إخواننا اللي هم بيتابعوا على الإنترنت أو الكلام دوت يعرفوا أن هؤلاء مفترين ثم أنبه أخيرا في نصف دقيقة أقول يا أيها الإخوة ليس من الإنصاف أن تأخذوا كلامنا من أفواه خصومنا خصمك لن يكون منصفا معك هؤلاء خصومنا دائما هم في الطرف المقابل فكيف تأخذ الكلام التهمة التي أتهم بها من خصمي ثم تسلم بها وتظن أنني قلت قل هذا الرجل أين هذا الشريط اسمه إيه وادخل على الإنترنت على أي طريق على إسلام وي أو ادخل على الموقع عندي أو ادخل على أي موقع ممكن يديك الشريط واسمع الشريط من أوله إلى آخره حينئذ تكون منصفا لكن تتهمني بكلام خصمي في والله هذا ليس من الإنصاف في شيء
نعم.
وأنا أعيذ بالله عز وجل كل مسلم أن يقع في مظلمة فيقتص منه يوم القيامة
جزاك الله خير شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب شيخ أبو إسحاق الحويني تعليقا على ما نشر اليوم في الفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية من يعني كلام مثير للجدل من فضلتك شكرا جزيلا لك أعتذر لضيوفي طبعا الشيخ اعتذر لكما على هذه الإطالة وكنت عايز أسأل على الجرح اللي في وجه حضرة الدكتور يعني قبل ما نبدأ اللقاء
يعني دي إصابة من أيام الثورة في يعني قبل التنحي بيومين كده وأنا خارج من ميدان يعني لاحقتني يعني رجال أمن الدولة ويعني كانوا يعني قصين فرامل العربية
أنت كان في تعمد بقى
طبعا. طبعا أمن الدولة يبقى تعمد
لا كان وقتها ساعات التتبع كده عشوائي
لا يعني مش عشوائي أعتقد أن أنا بالنسبة لي ما كنتش عشوائي لأنه يعني موجود من يوم 25 في الميدان وكنا داعيين قبل 25 إحنا كحزب سياسي وكده كان لينا دور وكده فكنا موجودين طول الوقت ولينا دور ف يعني للاسف يعني الحمد لله طبعا
يعني الاصابه دي كان من جراء ان الفرامل كانت مقطوعه فحصل
ولا وفي تتبع يعني مطارده مطارده كمان
لكن ما حصلش اعتقال
لا الحمد لله ما كانش فيه اعتقالات يعني يعني كانت الاعتقالات ممكن تحدث يعني يعني كان في صعوبه وانت طول الوقت في الميدان وما بتخرجش منه انه يعتقلوك يعني ما لكن لو كانت المسألة يعني متاحة كانت هتحصل يعني.
عموما سلامة حضرتك ألف سلام.
الله يسلمك.
أستاذنا الكريم أستاذ أحمد شايف كلامنا كتير عن موضوع هيبة الدولة.
نعم.
أو يعني مش كتير المصطلح ده كان مصدعيننا بيه. هيبة الدولة.
طب بس تسمح لي قبل ما نكمل في ده على ما أثير بخصوص الشيخ الشيخ أبو إسحاق الحويني في موضوع السبايا والحرب والجزية. وأنا كمسلم عادي أعي وأدرك وما أفهمه من العلماء أن الإسلام بجلاله وعظمته كان لا يستطيع لأسباب سياسية واقتصادية في وقت نزول القرآن على شبه في شبه الجزيرة العربية أنه يلغي نظام الرق، لأنه كان نظام اجتماعي سياسي. إذا ألغاه مباشرة كان هيحصل انهيار في هذا المجتمع في حينه. وبالتالي من عظمة هذا الدين الجميل أنه وسع مخارج الخروج من حالة الرق والعبودية وخلاها كفارة لكثير من الذنوب، وحدد مدخلا ربما وحيدا للدخول في الرق وهو ما تحدث عنه الشيخ بسحق الحويني. وبالتالي من المنظور السياسي، أنا لا أتكلم في الدين، من المنظور السياسي أنه هذا النظام كان إلى زوال إلى زوال، يعني بعد سنوات عشرات السنين إلى زوال. فعندنا في القرن العشرين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عندنا أشياء كثيرة جدا حرمت هذا النظام في وقت الإسلام كان يتنبأ بما أقره بأنه هذا
سبق الجميع
إلى إلى, إلى زوال. وده ثقات العلماء، وأنه شيخنا الجليل يعني عندما يتحدث عنه لابد أن نتحدث عنه في حينه. أما سياسيا واجتماعيا فهذا النظام كان إلى زوال، هذه ملاحظة يعني كنت بس أقولها.
جزاك الله خيرا
وأشكرك.
موضوع هيبة الدولة، هل تعتقد المسؤولين في مصر قبل الثورة كانوا يعلمون معنى هيبة الدولة بالمعنى الحقيقي لها، أم أنها كانوا يتعاملون معها كمصطلح كباقي المصطلحات السياسية اللي كانوا عمالين يكرروها من باب أن هم يريدون بها مصالح خاصة فيقولوا هيبة الدولة؟
هو الدولة بالنسبة لهم كانت النظام، والدولة بالنسبة لهم كان في النظام السابق كانت تعني الرئيس السابق وأسرته
والجروب
وأعوانه. هذه هي هيبة الدولة، هي لم تكن هيبة الدولة بالمعنى. يعني عشان ردا على سؤال حضرتك اللي انت بسأله لي تحديدا، هم ما اطلاقا لم يكن في ذهنهم الدولة بمفهومها اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، بمؤسسات الدولة، بهياكل الدولة، بشعب الدولة، بمكانة الدولة، بدورها، بمكانتها، بإقليمها، بحاجات كتيرة جدا. إنما هم اللي في ذهنهم طول الوقت طوال 30 سنة إنه الحفاظ على النظام، رأس النظام وأعوان النظام والسلب والنهب والفساد الذي يعني أزكم الأنوف.
يعني كانوا بيحاولوا يحافظوا على الهيبة دي للمصلحة الشخصية فقط،
هيبة نظام،
مصلحة النظام بتاع أفراد. طيب أنت حضرتك شايف راحت فين الهيبة دي دلوقتي؟
لا هي مش فكرة راحت فين، أنا برضك عايز أبدأ من نفس النقطة اللي بدأ منها الأستاذ أحمد، إنه فكرة هيبة يعني إجابة برضك على نفس السؤال، ولكن يعني
أنا ليا تعليق على الكلام الأستاذ أحمد، بس أنا عايز أسمع كلامك الأول عشان أعلق.
فيما يتعلق بهيبة الدولة لابد أن نؤكد على أن بالفعل النظام قبل 25 يناير كان يتحدث أو عن الدولة باعتبار النظام أو السلطة السياسية ورأس السلطة ممثل في رئيس الدولة ويعني حكومته وحزبه اللي كان بيحكم باعتبارهم هم دول الدولة يعني. لكن طبعا الدولة لها مفهوم يعني في الأدبيات السياسية لها يعني تعريف مختلف تماما، ولابد ان احنا نعلم ان هيبة الدولة لم تسقط او حين يتحدثوا عن سقوط هيبة الدولة وان لابد ان هيبة الدولة ما تسقطش كان الحديث انا بعتقد ان هيبة الدولة سقطت منذ مطلع السبعينيات حين فقدت مصر مشروعا اجتماعيا واقتصاديا، وحين تخلى النظام بفرض مشروع جديد تخلى به النظام عن او النظام السياسي الحاكم اللي هو من المفترض بيجير شؤون الدولة، يعني تخلت الدولة عن مسؤوليتها او تخلى النظام الذي يجير الدولة عن مسؤولياته. حين تتخلى الدولة عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تفقد هيبتها، ولكن ظل النظام على مدار الاربع عقود الاخيرة يحدثنا منذ يعني الرئيس الراحل أنور السادات وبعد كده يعني ما تبعه الرئيس السابق حسني مبارك أنه يتكلمونا على هيبة الدولة. دولة إيه اللي أنت بتتكلم عنها في ظل عدم التزام الدولة بمسؤوليات محددة تجاه مواطنيها؟ الدولة المصرية دولة مركزية، والمركزية الدولة على مدار 7000 سنة تعني أن الدولة لها هيبة، وأن الحكومات التي تأتي حتى حكومات لها هيبة. لكن الفكرة أنك إمتى الحاكم يعطي لهذه الدولة مسؤوليات محددة من خلال مشروع اجتماع اقتصادي سياسي محدد يعطي المواطنين حقوقهم، وحين يعطي المواطن حقه تكون هيبة الدولة محفوظة. تسقط هيبة الدولة حين تسقط المسؤوليات، أو يعني الحاكم يتحلل من مسؤولياته تجاه مواطنيه، وبالتالي كل ما حدث من يعني على مدار 30 سنة من احتجاجات وثورات، ويعني أنا بعتقد مش 25 يناير هي يعني
قمة الهرم وخلاص،
لكن
قمة هرم المحاولات
لكن في محاولات على مدار الأربع عقود الأخيرة وفيها حاجات ملموسة. يعني
أربع عقود ولا أربع سنين؟
لا أربع عقود. الأربع عقود طبعا أنا عايز أتكلم برضك على الأربع أو خمس سنين الأخيرة وارتفاع حجم، يعني مصر لم تمر باحتجاجات ولا يعني
ارتفاع الصوت،
يعني ارتفاع الصوت بهذا الحجم. يعني أنا بشوف أن الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت في الخمس سنين الأخيرة تفوق ما حدث في تاريخ مصر الحديث من خروج على الحاكم الذي لا يلبي يعني أدنى مطالب، والدولة فقدت مسؤولياتها. يعني الدولة ترفع يدها عن التعليم، ترفع يدها عن الصحة، ترفع يدها عن الغذاء، ترفع يدها. المصريين في كل التقارير اللي صدرت يعني قبل 25 يناير ويعني بمؤسسات يعني حكومية وبأرقام حكومية، يعني تقرير التنمية البشرية الإنسانية بيقول انه، وده تقرير يعني بيصدر عن الأمم المتحدة ولكن بتشتغل فيه جهات رسمية في مصر، بيقول ان 41% من المصريين بيعيش تحت خط الفقر. طبعا دلوقتي 70% احنا عارفين انه 70 دلوقتي ما بقاش يعني حتى الصحافة الحكومية بقى اللي هي يعني الصحافة القومية اللي كان بيسيطر عليها النظام كانت بتنكر ده. النهاردة بتشوف انا بشوف على صفحات الاهرام 70% من المصريين تحت خط الفقر. يعني يعني يعني
يعني بدأوا ينطقوا شوي.
لا ما هو ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان الدولة تفقد هيبتها حين لا تكون ملتزمة تجاه، لانه هو ايه فكرة الدولة او ايه فكرة النظام السياسي اصلا؟ فكرة النظام السياسي هو عقد اجتماعي ما بين المواطنين والحكام. هذا العقد الاجتماعي له لك حقوق وعليك واجبات. اذا توفرت او اذا الدولة قامت بواجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين، المواطنين حيهيبوا الدولة وحيبقوا ملتزمين بالمحافظة على هذا الكيان. لكن لو حصل العكس، تخلت الدولة عن، يعني أنا بعتقد إن يعني وده اعتقاد جازم يعني إنه يعني لو المصريين عارفين إن النظام السياسي ومبارك وحاشيته بهذا الضعف والهشاشة، يعني الناس
ما كانوا سكتوا كل المدة،
ما كانوا سكتوا المدة دي كلها، وكانوا بالفعل انطلقوا من بدري وأسقطوا هذا النظام. يعني أسقطوه يعني من قبل كده بسنوات يعني كثيرة، لكن هم كانوا معتقدين بهذا الكلام وهذا الحديث عن أن الدولة لها هيبة. لكن هي هيبة إيه؟ هي هيبة وهمية مرتبطة بسياق أمني، ويعني دولة بوليسية ويعني أمني بيمارس عنف واضطهاد لأي الى اقصى درجه مع كل
الطوائف، يعني
او مع طبعا مع كل من يعلو صوته بالحق في مواجهه هذا النظام.
طيب حضرتك سمعت كلام الدكتور وكنت حضرتك بتقول ان الهيبه دي هيبه يعني للحفاظ على النظام. انا عايز اقول حاجه، هيبه الدوله ده شيء جميل ويجب ان يكون في نفس المواطن اذا كانت الدوله قايمه بحقوقها. لكن اللي كان حاصل عايز اقول ما كانش هيبه، كان اسمه خوف مش هيبه. الهيبه فيها خوف مرتبط بالتقدير والاحترام. يعني مثلا انا واحد بشوف الشيخ الحويني بهابه مليء بالحب والخوف ده نوع من الاحترام والمحبه، لكن كنت اشوف ضابط امن الدوله مش بهابه، بخافه. ليه بخافه؟ مع عدم او يعني يعني في حاله من حالات ايه عدم الحب. ايه راي حضرتك في التعريف ده؟
طبعا يعني هو تعريف دقيق بين الهيبه والخوف واتفق معك، ولكن لا هيبة الدولة في اللي أنا أقصدها يعني من منظورهم هم مش من منظورنا احنا. حضرتك انت بتتكلم على هيبه الدوله من منظورك كمواطن، انما انا كنت اتحدث عن ماذا، وده كان مضمون سؤال حضرتك ليا. يعني هم كان ايه بيقصدوا ايه، ومن منظورهم هم هيبه الدوله بتعني كل ما يحافظ على استمرار النظام. والدكتور محمد قال دلوقتي انه يعني بتتواجد هذه الهيبه وتستمر في نفوس الناس عندما يشعر المواطنون ان الحكومه او الدوله او النظام السياسي او الحكام في هذه البلد ملتزمون تجاههم ببعض الحقوق والواجبات، هذا العقد الاجتماعي اللي تحدثوا عنه علماء السياسه منذ منتصف القرن. ولكن ايضا انا عايز اضيف على كلام الدكتور انه مش بس شعور الناس بانه الطبقه الحاكمه او النظام الحاكم او النظام السياسي بيعطيهم حقوقهم ثم يبادلونه هذه الحقوق بواجبات تجاه الدوله، انما ايضا هيبه الدوله بتتاكد وتتعزز عندما يسود القانون. الرابط بين الحكام والمحكومين، هناك رابط يربط بينهم هو القانون. عندما يسود القانون وسيادة القانون معناه إيه؟ أنه يسود ويسمو ويعلو فوق الجميع، فيحاكم بموجبه الحاكم مهما علت مرتبته، ويحاكم أصغر مواطن بنفس القانون وبنفس القوة. حينئذ تصبح هيبة الدولة واقعا ملموسا. أنما عندما يغيب القانون ويتحدث الحديث الشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هنا بقى غياب القانون، عندما يسود القانون يبقى الشريف زي الضعيف زي أصغر مواطن، وهذا هو ما نجده للأسف الشديد في المجتمعات الغربية.
طب انت كلامك ده الصراحه فكرني بخبر انا كنت عايز اقوله في فقره الاخبار وعدى مني وكان مهم جدا. وانا اسف يعني ان ربطت بين الحديث،
الحمد لله
ان
ذكرتك على حاجه.
ان محكمه جنايات القاهره النهارده الاحد اصدرت اول حكم بالاعدام في قضيه قتل متظاهرين على واحد امين شرطه قتل 18 واحد في الشرابيه. طيب احنا من اسبوع كده كان في اخلاء سبيل القتلة برضو أو المتهمين بالقتل من الضباط، من الضباط أخلى سبيلهم، كانوا حاجة 20 ضابط تقريبا تم إخلاء سبيلهم، ساعتها المحكمة اتكسرت، أمين الشرطة اتحكم عليه بالإعدام. احنا مش بنناقش الحكم، إنما بنناقش الرؤية للي حاصل. دول الضباط تم إخلاء سبيلهم والناس انفجرت من الغضب، وأمين الشرطة حكم عليه بالإعدام لوحده. طب هو أمين الشرطة ده أخد بنتقيته وطلع المتظاهرين يقتل، ولا ده رتبه تحت رتبه تحت رتبه تحت مبارك؟ طيب اتفضل بقى حضرتك اتكلم
على هيبه الدوله. يعني طبعا
لا
قد يكون هذا المثل، انا طبعا ما عنديش تفاصيل، انا عارف ان هو ده امين الشرطه اللي في الشرابيه، ولا استطيع التعليق على حكم قضائي. اذا كان قد صدر هذا الحكم القضائي فانا يعني حضرتك اخبرتني به الان، انما يعني من العقل والمنطق انه بالقياس، بالقياس
احنا في مقام بقى
بلغه القياس وسد الذرائع والمقاصد الشرعيه. على اي الاحوال هذا الحكم اذا كان على هذا الشخص فاكيد له ظروف وملابسات، انما اذا سالتني انا عن رايي فالمساله قد تكون مرتبطه بالرتب الاكبر. واكثر من كده عايز اقول، وانا قلت في اماكن اخرى وفي تلفزيونات اخرى، انه الجسم الرئيسي لجهاز الشرطه في تقديري انا محترم وجيد، ولكن هناك في جهاز الشرطه مثل جهاز الشرطه دول اناس وبشر عاديين زينا زي المحامين والصحفيين والمهندسين والاطباء وكل فئات الشعب، منهم الصالح ومنهم الطالح. فاذا كان هناك في تحركات نرصدها جميعا واحنا عارفينها وشايفينها، ويمكن لما انا قلت كده والناس وبعتوا لي، يعني في حد كلمني وحد يكلم وسط حد يكلمني وقال لي خف على الشرطه وما تتكلمش، انا لا بخف على الشرطه ولا بقصوا على الشرطه، انا راجل مراقب بحلل سياسيا وبتكلم وبقول انه في ما يحدث في هذا البلد في كثير منه تقف وراءه عناصر نعلمها جميعا وعارفينهم كويس قوي ورصدين التحركات اللي بيقوموا بيها، وهم عارفين وقطاع كبير جدا من الشعب عارف انه هناك تحركات بيقوم بها افراد من جهاز الشرطة ورتب كبيرة في جهاز الشرطة، والاجهزة الامنية في الجيش وغيرها عندها علم بهذه الامور، انه هناك تحركات، وانه هناك تحركات شكلها عليه علامات استفهام ما اقدرش احدده. انما العيل الاحوال الامور دي كلها بتاخد وقتها وبتاخد ظروفها، والشعب بعد 25 يناير، الشعب المصري بعد 25 يناير اصبح قادرا على الفرز. ما بقاش مصر اتغيرت بعد 25 يناير، مصر والمصريين ما عادوش هم المصريين اللي قبل 25 يناير. تمام. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واعتقد والله اعلم اننا قد تغيرنا.
نعم. طيب تسمح لي دكتور بس اتلقى هذا الاتصال من الدكتور إيهاب يوسف الخبير الامني والاستراتيجي. السلام عليكم دكتور إيهاب.
عليكم السلام ازي حضرتك.
اهلا بيك. حضرتك تابعت معنا خبر محكمه جنايات القاهره اليوم بالحكم بالاعدام على يمين شرطه اتهم بقتل متظاهرين حوالي 20 او 18 واصابه 15 اخرين، كيف ترى هذا الحكم؟
الحكم ده يعني طبعا احنا مش بنعلق على الحكم كحكم، انما بنعلق على مردوده في الشارع.
نعم.
لان في هيبقى في كذا حاجه. اولا هيؤكد فكره ان العداله واقتصاص من المخطئين في الشرطه والاخذ بالصقر او القصاص في الحق الثوار، ولكن في نفس الوقت هيعمل بلبله داخل وزاره الداخليه، لان ده هيبقى نهج للاحكام اللي هتصدر في المرحله اللي جايه على مجموعه من الامن والضباط اللي محبوسين في مجموعه من المحافظات زي اسكندريه والسويس. واعتقد ان ده هيكون طبعا الحكم مازال لسه في مرحله تاكيد النقد واعاده التقييم تاني، انما المردود النفسي بتاعه عند القائمين على عمل وزاره الداخليه اعتقد انه هيبقى سيء، وهيعوز معالجه كبيره من الوزاره عشان تقنع الضباط ان هم والافراد طبعا ان هم يرجعوا يشتغلوا تاني. صحيح. مع النظر للحكم ده، لان في لبس عند وزاره الداخليه وعند مجموعه من القائمين اللي عمل فيها، هل كل من اطلق النار اثناء الثوره هو مخطئ ويستاهل الاعدام، ولا منهم ناس كانت بتدافع عن المنشات الشرطيه وبالتالي في نوع من الظلم وقع عليها؟
ايوه بس ده يترك للتحقيقات طبعا.
التفسير واضح يعني. طبعا احنا ما بنقيمش اعمال القاضي اللي حكم على المتهم، واكيد هو الموضوع بالنسبة له واضح، ولكن أنا بحكلم على المردود النفسي على القائمين على عمل وزارة الداخلية، هيحتاج تفسير وهيحتاج أنه يعمل لهم معالجة سريعة، لأن زي ما أنت عارف حاكم من حد دلوقتي فيه انفلات أمني والشارع لسه ما انضبطش. لو اختارن ده بتراجع تاني من ناحية الأفراد القائمين على العمل ويقولوا لا طب احنا بقى مش هنشتغل لأن زمان نتحكم عليهم بالإعدام، او احنا خايفين ان احنا نشتغل وبالتالي نخطئ في اصابه.
لا بس معلش دكتور ايهاب، انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس، يعني احنا ليه نربط الامور ببعضها؟ هو عمل الشرطه كله قتل؟ عمل الشرطه ليس اصله انه يكون قتل للابرياء.
بس انا كنت قريب يا فندم في ايام المظاهرات اللي كانت قدام الاذاعه والتلفزيون، وكنا بنتكلم مع حد من الساده الضباط، كنت انا خارج من التلفزيون كنت بتكلم مع الضباط، قال لي انا بحيره، انا ببقى واقف قدام اي واقعه تحصل ببقى خايف ان المواضيع تتصعد ويطلع لي حد اضطر اتعامل معاه بانفاذ القانون وينتج عن ده حاجه اضطر اروح فيها النيابه، وانا محتاج ان انا اروح لاسرتي في اخر النهار. فالحقيقه اللخمه اللي هم موجودين فيها دي دلوقتي محتاجه، انا مش بقول ان هو لازم يعملوا كده او لا، بس احنا بنقول ان القياده في وزاره الداخليه لازم تبقى واضحه جدا في تحديد الاستراتيجيه في المرحله اللي جايه.
نعم.
وتفرق للناس، تبين للمواطنين وتبين للشرطه الفرق بين من اخطا ويحاسب ومن اصاب فسنقف جنبه كوزاره والوزاره هتعضده. طبعا الاخ امين الشرطه ده اكيد ده من القاضي حكم عليه، اكيد شايف من الادله ما يؤكد ان هو متهم، وده ما فيش حقه في ان هو هينقض ولا حاجه، انما اتمنى ان الوزاره تتحرك بسرعه عشان نقدر نعيد الشارع.
نعم. بشكرك دكتور اياب على هذه المداخله حول هذا الموضوع، واسمع من دكتور محمد تعليقه حول هذا الموضوع، ننتقل الى محور اخر.
يعني انا طبعا فيما يتعلق بهذه الوقعه بالذات، انا كنت كتبت يعني من اكثر من شهر مقال بعنوان غياب العداله الاجتماعيه، وكنت بقيس فيها يعني غياب العداله فيما يتعلق بالمحاكمات. يعني حين يعني يقوم شاب بسرقه يعني متجر او محل او يعني قام بعمل يعني نشل في الاتوبيس او طلع رفع سلاح ابيض وعلى مواطن وخد منه محفظة نقوده فأقدمه لمحاكمة عسكرية سريعة. أنا مع هذا الكلام في ظل أثناء في أثناء صوت ماشي. ليه؟ لأن إحنا في ظل يعني قانون طوارئ. أنا بعترف إن
طوارئ مفروض علينا
هذه المرحلة في ظل الثورة مرحلة طارئة ومرحلة طوارئ، ولا بد من وجود قوانين استثنائية في هذا. فالتقدم بهؤلاء ال يعني الصغار المجرمين إلى المحاكم العسكرية من باب أولى أن في ظل بردك الثورة وبمشروعية الثورة وفي ظل هذا الطوارئ أن يقدم كبار المسؤولين على رأسهم مبارك وعلى رأسهم حبيب العدلي إلى محاكمات سريعة ومحاكمات عسكرية كي يكون القصاص على أقل تقدير. يعني الحكم اللي صدر النهاردة حكم أنا يسعدني هذا الحكم، ولكن وأكيد القاضي أو القضاء المصري قضاء شريف وقضاء نزيه، ولكن لابد أن تكون هناك يعني حسم. يعني أنا لما عرفت أن حبيب العدلي فيما يتعلق بالأموال والمخالفات المالية خد 12 سنة حكم، من باب أولى أن تتصدر قتل المتظاهرين أثناء الثورة وشباب مصر الذي يعني تم اغتياله بقرار سياسي من رئيس الدولة وبقرار من وزير داخليته. لابد من يعني أن يعني أنا فرحت وقلت ان ال 12 سنه اللي حكم بيها انه هياخد في قتل المتظاهرين اعدام، وده مؤشر انه هياخد، ان القضاء هيحكم على حبيب العدل وعلى حسن مبارك بالاعدام. بس هي الفكره إيه؟ لماذا تاخر يعني المثول امام القضاء الاستثنائي العسكري المحاكمات العسكريه؟ ده شاب دخل في كارفور خد 15 سنه عشان خد علبه مربى ولا خد له يعني حاجه عشان يصد جوعه. ما ببررلوش، بس بقول ان سياسات مبارك التي افقرت شعب مصر وجعلت الشاب لما اتيحت ليه فرصه انه يخش ويكسر متجر ويسرق، بقول ان كان في قصاص عادل وخد 15 سنه امام محكمه عسكريه. لابد ان يحاكموا امام المحاكم العسكريه. وكل الثورات اللي في الدنيا مش يعني مش بدعه، عملت محاكم للثوره، فلابد ان تكون محكمه للثوره. يعني كل من هم في طورة الان لابد من اللي هم جرفوا الوطن وسرقوا الوطن.
بالمناسبه ايه راي حضرتك في اجتماعهم مع بعض في مكان واحد؟
يعني ما هي دي كارثه، ما هي دي برضك احد يعني انا بشوف الى جانب كل المؤشرات والتحليلات السياسيه بتقول ان في التفاف وفي لازالت المسائل كلها بتصير في اتجاه الثوره المضاده ومحاوله التسطر على دول، لان الفساد يعني نخر في يعني اعماق المجتمع، وبالتالي الفساد طال الجميع. وللاسف الشديد يعني اذا قلنا هنعمل محاكمات، انا شايف ان المحاكمات الاسرع لا تكون لأمين شرطة ولا تكون حتى لضابط صغير ولا تكون، لأن ده بيتلقى أوامر. لابد أن تكون لرأس النظام، لابد أن يعدم مبارك، لابد أن يعدم حبيب العدلي، لابد أن تعدم القيادات الشرطية الكبيرة التي اتخذت القرار قرار قتل المتظاهرين. هو ده الأبدأ، مش أبدأ بأمين شرطة تلقى طبعا أمين شرطة يستحق الإعدام، لكن زي ما هو يستحق الإعدام من دفعه الى يعني او امره بضرب المواطنين المتظاهرين السلميين اللي هم يعني ظهرت شباب مصر. يعني انت شوف حضرتك حجم من سيعيشون بعاهات.
معلش انا عايز اسالك باعتبارك استاذ اجتماع، ليه امين الشرطه هنا يستحق اعدام وهو عاده بيكون رتبه صغيره عقليه غير متفتحه بشكل عام، بيبقى يعني محدود الى التفكير بمقارنه بالضباط، واخد معلومات وتعليمات، معلومات ان الناس دي خونه للبلد، انهم عملاء، انهم الى اخره، يريدون الافساد والفساد، تعليمات، انت رجل عسكري نفذ التعليمات، لماذا هو انت بتقول يستحق الاعدام؟ انا اسف ان انا بتبنى يعني فكره الطرف الاخر.
يستحق الاعدام لانه يعني هناك بسطاء مصريين، بسطاء ثقافتهم ثقافه محدوده للغايه، وده غالبيه يعني انا بعتبر ان المصريين عندهم يعني ايه الثقافه الشعبيه البسيطه دي. حتى الثقافه الشعبيه البسيطه النخوه والرجوله والشهامه في احيان كتير حين يعني ياخذ امر يستطيع ان يكسر الامر اذا كان الامر يخالف يعني او يعني لا يتفق مع يعني ما هو مؤمن به. انا المصريين رغم بساطتهم ورغم ان امين الشرطه ده ممكن يبقى زي ما حضرتك قلت بسيط في ثقافته وبسيط، لكن ده لا يمنع انه قتل الناس او قتل المتظاهرين اللي هو قام به ده طبعا عمل ما فيهوش امكانيه ان انا بنفذ امر. تنفيذ الامر فيما يتعلق انك مثلا زقه اضربه حوشه، لكن اقتله اقتله اعتقد عند القاضي
تعليمه مقرونه بمعلومه ان ده خاين اصلا.
وحتى لو كانت قال يعني انا اعتقد اني يعني حين تعرض المسائل على العقل او يعني ابسط العقول وابسط الثقافات تستطيع ان تفرق بين يعني شاب خارج بيهتف، وانا احنا كنا بنخرج في مظاهرات يعني احنا من بدري يعني مش النهارده ولا امبارح ولا لا، احنا على مدار العشرين سنه الاخيره كنا بنخرج في مظاهرات وكنا نتحدث كثيرا مع مش هقول لك بقى مع امين الشرطه اللي هو المفروض اللي هو اكثر وعيا واكثر يعني درايه، لا كنا بنتحدث مع عساكر الامن المركزي اللي جايين من القرى والنجوع والقفور ومن مستويات اجتماعية اقتصادية متدنية للغاية وثقافية متدنية للغاية، وعلى الرغم من كده كانوا بيعوا هذا الكلام، وما كانش حتى لما كنا بنشوف بعض عساكر الأمن المركزي لما كان بعصيان فقط ما كانش بيحصل يعني أو بتحصل مواجهات، كان بيدور حوار ما بيننا نبقى 50 واحد أو 100 واحد متظاهرين على سلم خط الصحفيين أو في أي مكان من الأماكن اللي ممكن نخرج فيها خارجين في ميدان طلعت حرب ولا في ميدان التحرير، وكنا نبقى 50 ولا 100 واحد وحوالينا جحافل من الأمن المركزي، الولاد البساط دول اللي هم واقفين بيقفوا بالساعات يعني محاوطين، ما كان بيدور حوارات بيننا وبينهم وكانوا واعيين جدا، يعني ما فيش تزييف لوعيهم ان احنا خونه ولا لا، كانوا فاهمين كويس قوي، عشان كده امين الشرطه ده لقع فيه من المسؤوليه وخاصه فيما يتعلق بقتل مواطن او ازهاق روح، وده يعني رغم ان انا بقول يستحق لكن بقول الذي يستحق اكثر مبارك وحبيب العادلي والقيادات الشرطيه الكبيره التي اتخذت القرار، يعني التي اتخذت قرار او التي
اصدرت تعليمات
او زعت او عزت لي ان يقوم بهذا الفعل، فهم يعني هم اسبق، يعني انا بقول هم اسبق وهم الاحق بده، لكن بالعكس انا بشوف ان حكم القضاء المصري النزيه الشريف هذا الحكم بعتبره حكم تاريخي، لانه هيؤصل لفكره ان تصدر احكام مماثله، لانه مش هيجي يعني زي ما قلت إذا حبيب العدلي خد حكم في يعني التلاعب بالأموال والتربح وهو، فلما حيأتي يعني موضوع أو يعرض على القضاء في قضية قتل المتظاهرين أنا متأكد أنه بهذا الحكم سيأخذ، لانه برضه هتبقى صفقه قانونيه يعني
يمكن الحاله فيها واضحه لانه تم قتل 18
واحد
مره واحده ودفعه واحده ومن من بندقيه واحده، وبالتالي الحاله يبدو والله اعلم يعني انه القاضي اصبحت امامه قضيه مكتمله الاركان واصدر فيها حكما تمام، والله اعلم بالخلفيات، بس يعني قدامه واقعة محددة، قد يكون هذا الامين بادر بسحب السلاح وبادر بضرب النار انا لا ادري، ولكن ربما يكون ده حصل، فاصبحت لدى القاضي قناعة ويقين بانه يستحق هذا الحكم فاصدر هذا الحكم. لكن خلينا نشوف بقى الجزء الملقان من الكوب، يعني الدكتور ايهاب تحدث عن تداعيات هذا القرار على جهاز الشرطة وإزاي ممكن يكون مؤثر على أداء صغار العاملين في جهاز الشرطة، وأنا أتفق مع كلامه تمام، ولكن أيضا المسألة محتاجة زي ما قال دكتور محمد إن نبصلها من الناحية الثانية، قد تكون هذه مقدمة وبادرة إلى أحكام قاسية ضد الآخرين. إحنا في مجال كله دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه تخمينات وتكهنات،
طيب
وعلى اي الاحوال نرجع بقى للموضوع
موضوع انا بس معايا اتصال من احد المواطنين. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
اتفضل. ازيك يا دكتور هشام؟
اهلا بيك اهل كريم.
حضرتك ايه؟
اهلا وسهلا.
الله انا مبسوط يعني ان انا عملت المداخله معاك، يعني
الله يبارك فيك.
احمد شوقي، احمد محمود حسن شوقي، كنت معتقل في سجن المزعبه سجن الحراسه عمر 3 كنت في 2 وبعدين انتقلت الى عمر، وكان معايا بس مهندس اسمه محمد محمود ثاني خطر حضرتك، وده شاهد عيان على مرحلة من مراحل انتهت كل المعاني الإنسانية في برنامج مكثف الغسيل. المخ تعرض كل المعتقلين السياسيين في الفترة في سجن الوادي الجديد من أول ما فتح سنة 1995 ولمدة 2 متتاليتين خطر حضرتك. الامر الاخر يا سيدنا ان هو اقل ما يمكن هذا البرنامج بغسيل المخ لانه هتك لعقد الامه بتعبير الاستاذ محمد الدماطي وكيل نقابه المحامين وهو يريد ان يعرض شهادته بعد ما وجد يعني ذهب الى كل كافه المراكز لحقوق الانسان وكل دول ولا احد سمع له ولا تكلم معه ولا اراد ان يسمع منه الانتهاكات اللي كانت في السجون المصريه للمعتقلين كلهم. انا واحد من الناس حضرتك يعني يتناوب على تعذيبي اربعه من الضباط حازم الدين وطبعا دي اسماء مستحقيه كان بيعذيني موت حضرتك وكان بيحط السلك الكهرباء على المضى الحساسه اتمنى حضرتك وفي رجلي وفي ايدي وفي دماغي ومنهم واحد اسمه سمير ذاتي كان كل اللي بيعمله اقول له حضرتك انت تسال وانا اجاوبك قول لي انا مش عايزك تتكلم خالص انا عايز اعذبك انا ماليش مذاكره غير ان اعذبك حضرتك تسال ولو طلعت ممكن اعمل ماشي قول لي انا عايز اعذبك بس انا ليا مزاجي ان انا اعذبك هو ده غير سيدنا ان معذره في الاخ اخونا سيد بلال اللي هو خدوه كان معتقل في سجن مزعبل معانا لكن في عنبر واحد وبعديها بشهرين او ثلاثه سحبوه ثاني سحبوا ثلاثه من عندنا من مزعبل مر واحد حضرتك بسبب كنيسه القديسين خدت معايا حضرتك قتل في التعذيب والثلاثه دول قتلوا في التعذيب وهددوا اهلهم ان هم لو تابعوا للقضاء
ثلاثه بخلاف سيد بلال
او للشهر المساله دي اعتقل اخوانهم وتلاقي المساهم وكده
يا استاذ احمد
لكن
استاذ احمد نعم. حضرتك بتقول ثلاثه قتلوا بخلاف سيد بلال في مساله كنيسه القديسين
ثلاثه من اللي قتلوا من اسكندريه قتلوا كانوا عندنا في عنبر واحد في سجن شديد الحراسه وكان اللي بيمسكوا ضابط امن دوله اسمه وليد فاروق وحضرتك اي سجن في مصر لازم يكون فيه ضابط لامن الدوله فيه هو هو صاحب الكلمه ما فيش ولا لواء ولا رئيس منطقه ولا مدير منطقه ولا اي حاجه يقدر يحكم الا بإشارة من واحد ده. العميل اللي كان بيمسك سجن أبو زعبل اسمه مدحت حضرتك والله سيدنا يعني كان المحمول لوليد هذا عايز عليه يشيل عميل برد عميل ويشيل محمول وشنطة قائد ولا مقدم ولا نقيب ضابط أمن دولة شوف الإهانة غير إن عندنا حضرتك في أخ عندنا كان في عنبر اثنين من الإهمال الطبي اللي كان في السجون والمنتشر قتل على اليسرى اتمنى حضرتك ولما قطعت قدمه اليسرى حتى الله غرغرينا كان عنده سكر وكان عنده جرح في صابع رجله او في رجله المهم انتشر قعد يطلب ان هو يروح يتحول للمستشفى يروح يقعد يمطلوا فيه يمطلوا فيه لغايه لما فجاه لقوا رجله صارت خالص ورمي فذهبوا بيه المستشفى لما راح هناك اتقطعت رجله اتبترت تماما وبعد كده جابوا له افراد وزير عشان ايه يعني يروحوا له وهو خرج يعني وقالوا ان ما حدش يقول للسجن ان اخوانه هو حصل كده وكان بعض الاخوه برضه كان عندها سكر وكده وكانوا عندهم جروح وكده كانوا يعني يودوهم بس في المستشفى بتاعت الامام فقط لكن كان في بالغه حضرتك انا لما كنت اجي اروح اعمل اشاعه رنين مغناطيس على ظهري كنت بندفع فلوس حضرتك ثمن الاشاعه واحنا معتقلين
ما هو ده الاجراء القانوني ما احنا النهارده شفنا ان المتهم حسني مبارك هو اللي هيدفع ثمن اقامته في شرم الشيخ
نعم
مستشفى شرم الشيخ ده اجراء قانوني على المسجونين
لا ده
الحقيقه استاذ احمد انا يعني ارجو من اخواننا تواصلوا مع حضرتك لان واضح ان عندك كميه من المشكلات الخطيره اللي محتاجه متابعه اعلاميه وقانونيه إن شاء الله نتواصل معك ويعني نتناقش حولها بالتفصيل وأشكرك على مدخلتك اللي جات في صميم الموضوع مثل هذه القصص والروايات والحكاية والحقيقية يعني واضح نبرة الصدق في كلام الرجل أتصور أنها كانت جزء من هيبة الدولة المفتعلة اللي كان بيعملها النظام تعليق حضرتك إيه على
ده يعني دي مش ما حكاه عن التعذيب وأمن الدولة هذه جرائم ضد الإنسانية ويجب أن يعاقب مرتكبوها أيا كانوا وأنا هدي لحضرتك مثل ومثل حصل لسه قريب في المملكة المغربية في المغرب عندما بدأت بوادر التمرد والثورة فأنشأوا لجنة للمصالحة عملت إيه لجنة المصالحة دي كل من عذبوا كل من قال أنه عذب على يد الشرطة
تجمعوا وتم رصدهم وشاوروا على منع عذابهم، شاوروا عليه، لانه الضحيه يعرف جلاده، لابد ان يعرف الضحيه جلاده. شوف الاخ كان بيحكي عن ايه، بيقول اسمه فلان وده عمل فلان وده عمل فلان، كيف لهذا الشخص؟ يعني احنا خلينا السياسه بس، يعني البلد دي يعني هتتبني ازاي وهناك طائفه كبيره من اخواننا دول عذبوا على يد هؤلاء الزبانيين؟ والله والله العظيم لا يمكن تعمل لا نهضه ولا تنميه ولا تعمل اي حاجه، لابد ان تحدث مصالحه. في جنوب افريقيا يا اخي لما زال الحكم العنصري عملوا لجنه، لجنه الحقيقه اسمها كده، الحقيقه والمصالحه. وده بينصب في الموضوع اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، الاخوه اللي في الشرطه اللي عمالين يلفوا ويدوروا ويروحوا ويجوا، هؤلاء لا يريدون الوقوف امام القضاء ومحاسبتهم على جرائمهم. هؤلاء الزبانيه، هؤلاء السفاحين، هؤلاء القتله يجب ان يقفوا تحت سيف العداله الباتر. هؤلاء القتله، هذا المجتمع بكل فئاته لن يسكت عليهم حتى وان طال الزمن. عايزين نعمل دوله ديمقراطيه محترمه، عايزين نعمل دوله انا ارى انها دوله يجب ان تكون مدنيه. انا ارى ان الدوله الديمقراطيه، هذه الدوله المدنيه، يشارك فيها كل مواطنيها، يصنعها كل مواطنيها، لا خلاف بين اخ سلفي او اخوان او يسار او من اي تيار سياسي. كلنا نحب هذا الوطن وكلنا نريد ان نصنع لهذا الوطن مستقبلا افضل، وحتى نتجمع جميعا لنبني هذا البلد ونبني هذا الوطن ونحقق كرامة اهلنا وشعبنا، لابد ان يحدث المصالحة. متى تحدث المصالحة؟ كاز اللي عمالين يشكلوه اسمه البوليس السياسي من قبل كده، وبعدين يبقى المخابرات الحربية، وبعدين يبقى مباحث امن الدولة، وبعدين يبقى امن الدولة، وبعدين الامن المش عارف ايه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ من الناحية السياسية، ده ما يحدث كلام فارغ.
يعني انت ترى ان جهاز الامن الوطني هو نفسه جهاز امن الدولة؟
انا يعني ما بتكلمش، انا بتكلم في السياق السياسي لنحل ازاي مشاكل مجتمعنا، يعني بدون ان انا اسمي مسميات. يعني لابد يا اخوانا، الايدي المرتعشة لا تستطيع البناء، البلد ده حصل فيه ثورة، وزي يعني ما فيش ايد بتترعش هتبني وطن. الوطن يتبني بالحق والعدل وسيادة القانون. ان حضرتك ترتكب او انا ارتكب جريمة، لابد ان يعاقبني القانون، لا افلت من العقاب، ولا يجب ان نتسامح اي حد فينا مع انه حد يرتكب جريمة ويفلت من العقاب. علشان كده حتى الاصحاب عندما قالوا ان احد السلفيين تورط في قطع اذن مسيحي، وبغض النظر عن تفاصيل الحادث واللغط الكثير الذي اثير حوله، انما بمنطق المبدأ من اقترف جريمة يجب ان يعاقب بالقانون ايا كان، والقانون يقضي فيه. عندما عرضت هذه القضيه، قضيه الضابط امين الشرطه، لا ندري، ولكن اذا كانت عرضت على القانون وطبق فيها القانون فليأخذ القانون مجراه. اذا هنعيش في بلد ما فيهاش قانون، او قانون يطبق على البعض ويترك البعض، ليس هذا من ديننا، وليس هذا من شريعتنا، وليس هذا حتى من شرائع الغرب، ولا من شرائع اي ملة في العالم. القانون يجب ان يسري على الجميع.
نعم، الحق يكون فوق الرؤوس جميعا. طيب انا بشكرك جدا، الحقيقة المداخلة
عملت سكنتني،
هزتنا الصراحة نفسيا. اسأل الله ان يعافيكم.
امين يا رب العالمين.
منزل هذا الابتلاء. قبل ما اعود لحضرتك معي اتصال مداخلة اخرى، ما اعرفش يكون فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طلع ما فيهاش حاجه خالص. طيب دكتور محمد السيد، حضرتك استاذ اجتماع سياسي، وبعد كل اللي تكلمنا فيه في مساله هيبه الدوله وحقيقتها ان هي كانت خوف من النظام، لسبب في رايي ان كنت تجد المواطن المصري قدام اجهزه معينه ومؤسسات معينه يخافها، انما تجد مثلا تلاقيه ممكن يتطول على موظف حكومه، ممكن يتطول على عسكري، على الكناس وهو رجل محترم يقوم بمهمة محترمة برضو عشان نعرف نعيش، بيتطول عليه أو لا يحترمه، وهو رجل من رجال برضو الدولة بشكل عام. فبالتالي كان في نوع من الانفعال الداخلي عند المواطن ضد الدولة،
ويشتموا
فبيطلعوا انفعالهم في حاجات غير صحيحة. فلما حدثت الثورة طلعوا الانفعال بشكل، فيما أرى وحضرتك تصحح لي إذا كنت مخطئا، بشكل خاطئ في الاتجاه الذي ينبغي أن يحافظ عليه، مثل قطع الطرق، بهدلة الممتلكات العامة، حرق سيارات الشرطة مثلا وسيارات الإسعاف إلى آخره. هذا الانفعال هو بيحاول يقول إنه ما فيش حد يعني نحترمه بعد كده، السائق الميكروباص اللي ضرب الضابط علشان زعقله، يعني حاجات زي كده أصبحت فيها سلوكيات خاطئة. هل تؤيد هذا الطرح ولا حضرتك تختلف معي؟
لا بالعكس، يعني هذا الطرح طرح سليم يعني إلى حد كبير، خاصة أنه هذا المجتمع عاش على مدى فترات طويلة يعني بمنظومة قيمية مختلة. هذه المنظومة القيمية المختلة هي التي أدت، والقهر الذي خضع له الشعب على مدار يعني سنوات طويلة هو الذي يعني أدى في النهاية إلى أنه فكرة الاعتداء على كل ما هو عام، كل ما هو ممثلا للدولة حتى ولو كان بسيط. طبعا هو مش هيقدر يواجه الأجهزة القمعية، المواطن البسيط لا يستطيع أن يعني يفرغ طاقاته وكبته وحنقه على
يطلعها على البسيط زيه،
فيطرحها على البسيط. حتى في نظرية معروفة أوي ومشهورة كنا بنتكلم فيها قبل ما ندخل أنا والأستاذ أحمد، فكرة نظرية القهر، من يقهر مين، دائما نظرية سلسلة القهر المتتابعة. النظام الرأسمالي العالمي كان يقهر مجتمعات العالم الثالث ومنها مجتمعاتنا وحكامنا، وحكامنا يقهروا من هم يعني
يتبعونهم
من وزراء. يعني أنا كنت أعلم ويعني كثيرين كانوا يعلموا أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتعامل بصلب شديد مع الوزراء باعتبارهم سكرتارية وموظفين، وكان يعني ينعتهم بنعود سيئة للغاية، وكان يسبهم يعني بالأم والأب. يعني وده كلام يعني معروف ويعني متواتر حتى بين القريبين. هذه الأشياء تكشفت أخيرا. نفس الشيء يتم من قبل الوزراء تجاه من هم يتبعوهم في درجة أقل في وزاراتهم، ونبتدي هذه السلسلة لدرجة أن رب الأسرة البسيط بقى اللي هو بيلقى في من يعني من مديره في الشغل قهر وتعنت وصلف، فيمارس ده على زوجته، والزوجة تمارسها على الأبناء، والأبناء الكبار يمارسوها على الأبناء الصغار، لغاية لما نصل إن الطفل الصغير اللي بيتشبع بهذا الجو العدواني يبتدي ما يلاقيش حاجة يعني يعتدي عليها. لو ما لقاش حتى زميله في المدرسة أو زميله يعني في الحضانة، حتى الأولاد الصغيرين خالص يكسر اللعبة بتاعته، يعني يفرغ طاقات. فهذا السلوك العدواني.
بس أسأل حتى في السلوك اللي حضرتك ذكرتها، علاقة مبارك بالوزراء، موضوع تقبيل الأيادي ده اللي انتشر وطلعت له ملفات، اعضاء مجلس الشعب يقبلوا ايدي الوزراء، وزراء يقبلوا ايدي مبارك، ايه هم يعني احنا عندنا يعني تقبيل الايدي ده للشيخ الكبير في السن يعني والاب يعني والام
لا يعني هذا الكلام يعني هذا الكلام
اظهار هيبه النظام
يعني يعني ده كلام كان من قبل او يعني هذه الملفات التي فتحت اخيرا. وطبعا في منها كان يعني معلوم لمن يعني من بعض المحيطين ومن بعض يعني الناس اللي هم
اللي
كانوا يعني اللي كانوا بيشوفوا هذا الكلام. كانت هذه الحاشية كانت يعني تبحث عن مصالحها الشخصية. يعني لما تعلم أن وزير يحصل على حاصل على ابتدائية، أو وزيرة حاصل على ابتدائية، وزير حاصل على دبلوم تجارة، ويعني مسؤول عن وزارة مهمة جدا وتوجيه رأي عام، ومسألة يعني في غاية الصعوبة. طب كيف وصل إلى يعني لما كنا نتحدث نرجع للأدبيات العلوم الاجتماعية والسياسية، عندنا مفكر معروف قوي من الأباء يعني المؤسسين لعلم الاجتماع اسمه ماكس فيبر. الراجل ده كان بيتكلم على يعني نمط السلطة اللي مفروض يسود في مجتمع من المجتمعات، انه دايما الانماط السلطة يا اما نمط سلطة السلطة الكاريزمية، ودي بتيجي في مرحلة حين يأتي الشخص ام بصورة ام بعمل جليل، وده يعني الكاريزمات الكبيرة دي ما بتتقاش كتير في التاريخ، وبيبقى الحكم حكم فردي او منحسر السلطات كلها حوالين رئيس الدولة او رئيس او الزعيم ده اللي هو بيمتلك يعني قدرات وملهم للجماهير. ده قد يكون موجود في مرحلة ومقبول في مرحلة، لكن في مراحل اخرى يقول لك حين تتطور المجتمعات بقى، شوف بقى الراجل بيقول ايه، حين تتطور المجتمعات هنلاقي ان هناك مجتمعات نمط السلطة فيها نمط سلطة تقليدية اللي هي زي مجتمعاتنا العربية، مجتمعات أبوية يعني السلطة الأبوية واللي هي أكثر سيطرة. حتى نلاقي مفكر عربي معروف يعني، وكان يعني الله يرحمه أستاذ كبير في يعني كبريات الجامعات الأمريكية اسمه هشام شرابي، وده مفكر فلسطيني معروف اتكلم على مجتمع الأبوية المستحدثة، أن احنا مجتمع تقليدي يعيد إنتاج سلطة أبوية، هذه السلطة الأبوية تستند لعادات وتقاليد وأعراف، والحاكم فيها ما عندوش أي إمكانيات. لكن ماكس فيبر لما قال المجتمع اللي عايز يعمل نقلة حضارية زي ما كان بيقول أستاذ محمد، وعايز تعمل نهضة حقيقية، لابد أن نحتكم لدولة عقلانية. الدولة العقلانية بمعنى أن تكون هذه الدولة السيادة فيها دولة مدنية، السيادة فيها للقانون والحكم فيها للقانون، وليس حكم عقلاني رشيد. هنا لو سادت هذه الفكرة، فكرة المجتمع العقلاني الرشيد، يبقى حقوق المواطنة هتبقى متوفرة من أول رئيس الدولة لغاية المواطن البسيط اللي هو. لكن هل الكلام ده متوفر في مجتمعاتنا؟ مش متوفر في مجتمعاتنا، لا، ده احنا مجتمعاتنا يعني تعيد إنتاج يعني الأنظمة السياسية في مجتمعنا المصري منذ مطلع السبعينيات، تعيد إنتاج الدولة المتخلفة، الدولة التابعة، الدولة التي يعني يسيطر عليها الحاكم بصلاحيات إلهية. وحتى لما سقط والشعب أسقطه مش قادرين نحاكمه، وأنا مش عارف يعني حتى الراجل كان بيتكلم على نمط الفعل، ماكس فيبر نفسه بيتكلم على نمط الفعل، فقال لك المجتمعات دي ممكن نصنفها، المجتمعات البشرية نصنفها وفقا لنمط الفعل السائد فيها، يا إما مجتمعات عاطفية يعني بيحكموا بالعاطفة والمواطنين بتحكمهم العاطفة، وده شعب يقول لك ده شعب عاطفي، أو النمط الفعل الأكثر سيادة فيه هو نمط الفعل العاطفي، أو نمط الفعل التقليدي اللي بيستند للعادات والتقاليد، أو نمط الفعل العقلاني، ودي المجتمعات الأكثر تحضرا وتقدما. إحنا أعتقد إن إحنا في ظل تصنيف ماكس فيبر إحنا مجتمع عاطفي، الناس لسه بتقول ما تسيبوهم بقى حرام عليكم،
ده مسن ومريض،
ده مسن ومريض، وهو نايم في شرم الشيخ ومدامه نايمة في شرم الشيخ، مع إنها مفروض دلوقتي تبقى يعني ما هو يعني الأسر المصرية التي يعني فقدت زهرة شبابها يعني تروح فين؟ فلا بد من أن يعني يتم يعني القصاص والقصاص العادل من هذه الأسرة التي حكمت يعني بما لا يرضي الله، ولا يرضي شريعة دينية ولا شريعة سماوية ولا يعني قيم إنسانية ولا أي شيء، لابد أن دول يتم القصاص منهم قصاص حقيقي، قصاص عادل. القصاص العادل لن يرتاح شعب مصر، ولن يهدأ شعب مصر، ولن يعني الكلام اللي قاله الأستاذ محمد والأستاذ أحمد واللي قاله الأستاذ أحمد اللي هو تداخل فيما يتعلق بجهاز الشرطة ولابد من المصالحة، لن تحدث هذه المصالحة. أنا بشوف أنه البداية تكون بالقصاص من رموز الفساد، رموز النظام على أقل تقدير. لو تم محاكمة 100 واحد دول، 100 فرد اللي نايمين فطورة دول، لو تم محاكمتهم والقصاص العادل منهم فقط، ده يريح شعب مصر، يريح المصريين، يساعد يعني المصريين على الاستعجال للبناء، لأنه لا يعني أنا بقول لابد أن نرفع شعار، وده يمكن في مقال كتب الأستاذ الدكتور سمير نعيم يعني الأسبوع الماضي، الشعب يريد يعني الشعب يريد الاستقرار من أجل الاستعداد للبناء، عشان تبني لابد
أن تستقر وآمن.
الاستقرار ده لن يحدث إلا بمحاسبة كل من اللي هي هيبة الدولة اللي هم عملوا نفسه هيبة النظام، لابد هذه الهيبة أن تعاقب عشان نقدر
عندي سؤال ليك في نص دقيقة الإجابة. هل الفلول، تعرف كلمة فلول دي منتشرة اليومين، هل الفلول ليهم دور في إضاعة محاولة إضاعة هيبة الدولة الآن؟
طبعا، لأنه من مصلحتهم، من مصلحة
عشان الناس تفقد الثقة،
طبعا من مصلحة الفلول، من مصلحة الفلول أن تشعر المواطنين أن الثورة التي ليس لها رأس، ما هي مشكلة الثورة إيه؟ أن كل الثورات اللي في الدنيا بيكون لها رأس، يعني هذا الرأس يستولى على السلطة ويفرض مشروعه، لكن ثورتنا للأسف الشديد ثورة بلا رأس، يعني ملهاش يعني رأس يستطيع أنه يحصل على السلطة وبالتالي يستطيع أن يفرض مشروعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبالتالي بيستغلوا يعني كل الثورات كانت يعني الناس لها مصالح والناس بتدافع عن مصالحها.
مختلف أنا والأستاذ أحمد مع حضرتك في الحتة دلوقتي. احنا سمعنا أن أنت بتؤيد أن الفلول كان ليها دور في محاولة إضاعة هيبة الدولة. مع الفلول بقى البعض يقول أن حسن خلق الدكتور عصام شرف وعدم حسمه في بعض الأمور كان له دور آخر في إضاعة أو يعني محاولة إضاعة هيبة الدولة.
لا ما يعني ما اعتقدش هو رد الدكتور عصام شرف، وانا يعني رصدت فعلا رده، هو قال نحن لسنا حكومة ضعيفة ولكننا نتعامل مع شعب جريح. طبعا اذا تمعنت في هذه
الاداره، انا حسن الخلق على فكره،
انا بقول لحضرتك ما هو حسن الخلق، والراجل يعني فعلا مشهود له بحسن الخلق، وهو فعلا يعني احسبه يعني عند الله من ربنا يكرمه. يعني الراجل بيدير الدوله فعلا، وبيدير شعب في مرحله مهمه قوي، شعب سالت دماؤه في ميدان التحرير، شعب خرج من فتره قمع طويله ومظلمه. كمان لنا خصائص احنا كشعب مصري، احنا عندنا زي ما الدكتور محمد كده 7000 سنه تراث من عايز اقول للناس اللي ممكن سمعنا، في ناس ما يعرفوش حكايه الكاريزما دي. الكاريزما دي لو بتشوفوا المسيح عليه السلام بيبقى رسمينه بهاله على راسه، فهذه الهاله يسموها كاريزما، فاتخذت في اللغات في اللغه اللاتينيه على انه الشخص اللي عنده حضور طاغي ويخلب الالباب ويأسرهم يقولوا عليه شخص كاريزمي، يعني له حضور. وبالتالي الكاريزما دي، انا مختلف بس مع الدكتور محمد في حكايه انه في كل الثورات يكون لها راس فيفرض مشروعه، ابدا. ده عظمه هذه الثوره المصريه الجميله انها بلا راس، وعظمه هذه الثوره اللي انا مؤمن بها كفرد، ويا رب اكون على يعني على يقين من اللي انا بقوله ده، لكن ده يقيني انا المقتنع بيه، ان هذه الثوره بملايينها اللي خرجوا بكل فرد فيها صغير وقف في ميدان التحرير هتف، بكل واحد كان قاعد على الكنبه ومتعاطف، بكل واحد كان في المانيا في امريكا في لندن في كل مكان تعاطف مع الثوره، وهؤلاء الناس هم الذين سيفرضون مشروعهم على الجميع. تمام. ويمكن الشعوب في ظل بقى العولمه والانترنت والسماوات المفتوحه والكلام الكبير اللي كان بيقوله لنا صفوت شريف قبل كده، لا الشعب صحي يعني خلاص، يعني انا في يقينا الشعب المصري ما حدش هيدوس عليه تاني، ما فيش نظام تاني يعني هيدوس على الشعب المصري.
دكتور عصام شرف، انت شايف
دكتور عصام شرف
ان يتعامل مع شعب الملف هنا كان يعني ملف حاسم، كان معالجه حاسمه،
لا
معالجته الاقباط مسبيره والاعتصام اللي استمر اكتر من 10 ايام.
انا هرد على السؤال ده بكل اللي سامعني دلوقتي او بيشوفوني، وكل واحد في مؤسسته او في شركته او في مكانه يشوف ايه اللي حصل في المكان بتاعه علشان يعرف ايه اللي بيحصل في مصر، يشوف رئيس هذه المؤسسه كيف يتعامل مع الفلول، والفلول ده جمع فل، والفل هو السيف المكسور سنه، يعني السيف اللي سنه اتكسر اسمه فل. فهذا النظام كل فل يعني كان سيف قبل كده واتكسر
بقى فل،
موجود بقى فل، فتعرفوا الفلول دول، الفل ده اللي هو كان سيف قبل كده كان سيف وبعدين اتكسر. الفلول دول موجودين في شركات حضرتك، في المصالح الحكوميه، في الوظائف، في كل مكان، وبيحاولوا يعيدوا انتاج نفسهم، وفي وزارتك
في حكومتك اللي بتحكم دلوقتي،
علشان نفهم بس
الدكتور حكومه الدكتور عصام شرف مع احترامي لا مش فيها ده كله، هو 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 الدكتور عصام شرف مع احترامي الشديد له على المستوى الشخصي، لكن هذه الحكومه هي كانت اعضاء في لجنه السياسات، كانوا اعضاء بغالبيتهم، وانا اقدر اعدلها، انا هناك من اعلمه وقريب منه وعملت معه منهم،
واقول لك دون تعميمات عايز اوصل،
انا مش هيجي عايز اوصل، ولكن هاخد اللقاء مع حضرتك يعني هذا حضرتك اللي انت عايزه، بس هو يكمل
فكرته دون تعميمات. دون تعميمات، لو احنا قسنا كل واحد في مؤسسته هشوف ايه اللي حصل، يعني اللي انا اعرفه وفهمته ودرسته في علم السياسه انه عندما تحدث ثورات تغير ما بعدها جذريا، حط خطين تحت جذريا عما قبلها. فاذا كان البعض يريد ان يكون هذا التغيير لما بعد ثوره 25 يناير تدريجيا، فعليه ان يتفق معنا ان احنا مش هنسميها ثوره، نسميها حركه اصلاحيه، نسميها اي حاجه ثانيه. اما اذا كانت ثوره فالثوره تغير ما بعدها جذريا عما كان قبلها. طيب. وبالتالي احنا دلوقتي اللي عايز يفهم موقف حكومة الدكتور عصام شرف بالذات في ضوء التصريح اللي هو قاله نحن لسنا حكومة ضعيفة ولكننا نتعامل مع شعب جريح، في ضوء ده يفهم في مؤسسته في وزارته ايه اللي بيحصل. كل اللي حصل بعد الثورة انهم شالوا الصف الاولاني وجابوا الطابور الموظفين اللي واقف وراه يطلع قدامه، اما الشباب الثوري المتحمس اللي لسه ما جاش عليه دور، اللي اقدميته ما جاتش، اللي مش عارف ايه، لم يتبوأ يا جماعة الثوار الحقيقيين اللي قاموا بالثورة قاعدين في بيوتهم وهم عارفين كده، والطابور الموظفين اللي كان واقف بعد ما شالوا الاولاني والتاني او التالت او الاولاني بس طلع الطابور اللي وراهم، وهذا لا يصنع نهضة ولا يصنع تقدم ولن ينجح، يعني ده مش هنجح الثورة اطلاقا.
نعم انا اعتقد ان انت برضو مش مختلف يعني مع هذا التعليق الاخير، بس انا عندي خبر عاجل
يعني
اعتقد
يعني اللي طرحه الاستاذ احمد
مفيد ان احنا اقوله.
هي دي الفكرة، الفكرة ان بالفعل الصف الثاني والثالث والرابع من لجنة السياسات هم من يتقدموا الصفوف الان، وهم اللي بيحكموا النهارده، وحكومه يعني
ما انا عايز اقول برضه الحزب الوطني كان بالملايين.
ما هو لا يعني ملايين، هذه الملايين ملايين وهميه يعني هذه الملايين ملايين وهميه.
لا والتشويه يعني طيب. انا عايز اقول خبر على الشروق عاجل، مصدر قضائي بيقول احاله مبارك الى الجنايات خلال 72 ساعه رغم التحريض على قتل المتظاهرين.
يعني ده طبعا
قلنا قبل نص ساعه دلوقتي لما يعني احنا قلنا بتاع قلنا قبض وربما استخدمنا كل التعبيرات اللي في اللغه العربيه تفيد الترجيح
طبعا يعني، وده كويس جدا يعني انا بعتبر ان ده خبر ايجابي. ولكن حتى احالته للجنايات يعني انا شايف ان في تباطؤ شديد، تباطؤ شديد في التعامل مع يعني رموز النظام اللي هم يعني كان لابد وحتما ان تتم محاكماتهم امام محاكم استثنائيه، محكمه عسكريه، محكمه للثوره، زيهم زي الشباب اللي يعني كسر محل واللي كسر يعني او اعتدى على مواطن عشان ياكل او يشرب. لا فلا بد ان دول يعني يحالوا مش لمحكمه الجنايات خلال 72 ساعه ونقعد لنا كمان، ما احنا بقى لنا 3 شهور وحنقعد كمان 15 سنين الى جانب احنا فاهمين ان القضاء العادي ممكن ان تمتد يعني قد تكون رحمه الله بمبارك انه تقبض روحه قبل ان يحاكم محاكمه عادله وقبل ان يوضع يوما واحدا.
لا مش رحمه الله، قدر الله يعني،
قدر الله انه يكون يدخل يعني يقضي يوما واحدا لكي يعني يلاقي ما لاقاه يعني كثير من المصريين يعني ومن الاسر المصريه السكلة يعني.
وده دكتور شوف القران وعظمته اللي بيقول لك ولكم في القصاص حياه
يا اولي الالباب.
يعني ايه؟ عندما يرى الضحيه انه هذا الجاني اقتص منه فيشفي ما في الصدور،
يشفي صدور قوم
في قلوبهم من يعني في المعاني جميله لما نستلهمها أنه القصاص لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
نعم.
لابد أن يكون هناك قصاص، ولابد لمن كل من ارتكب إثما وذنبا في حق هذا الشعب العظيم اللي هو هذا الشعب لم يكن يستحق هؤلاء الحكام.
طبعا.
الحكام
طبعا.
دول ما كانوش يستحقوا الشعب المصري الجميل العظيم اللي قام بثورة عظيمة سيخلدها التاريخ.
نعم أنا بشكركم الحقيقة، ما حسيتش بالوقت في الحوار جميل مع حضراتكم. بشكرك أستاذ أحمد حسن، بشكرك دكتور محمد السيد، بشكركم مشاهدينا، على أمل التواصل معكم غدا في مصر الحرة 8:30 مساء، انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة.